الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يواسي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين خير خلق الله وخاتم رسله أجمعين، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه واقتفوا سنته ومنهجه القويم ومن تبعهم بإحسان وتأسى بهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، لقد من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن أنزل فيهم كتابه وحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان من توابع هذه المكرمة الإلهية حفظ السنة لأجل حفظ الكتاب، لأن الله عز وجل جعلها تبيانا، فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الأهمية، لأن فهمها فهم لكتاب الله، وكان الاعتناء بصحتها من العبادات العظيمة، لأنه لا يمكن التوصل إلى معرفة الوحي الصحيح الذي نعرف به معاني الكتاب وما أنزل إلينا من ربنا والأحكام الشرعية إلا عن طريق الدليل الصحيح. ولذلك توجهت وانصرفت شهود أئمة الإسلام لحفظ السنة وتنقيتها وتمييز صحيحها عن سقيمها وضبطها، وصار الأمر كما روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن محمد بن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة أو فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وصار عندنا هذا النظام، نظام الجرح والتعديل، أو هذا العلم وميزان الجرح والتعديل الذي ليس عند أمة أخرى من الأمم على الإطلاق. وكان من العلماء الذين قيضهم الله عز وجل من تكلم في أكثر الرواة مثل ابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم ثاني تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي رحمه الله تعالى. ومن العلماء الأعلام الذين حفل بهم تاريخ السنة في هذه الأمة، ومن الذين كان لهم إسهامات ضخمة في هذا العلم، وهو الذي سنتحدث عن سيرته إن شاء الله في هذه الليلة، الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. يكفينا أنه شيخ البخاري، وأنه الذي قال البخاري فيه ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فمتى عاش هذا الإمام، وما هي الظروف التي رافقت حياته، والأحوال التي كانت موجودة في ذلك الوقت، قبل أن ندخل في سيرته الذاتية وجهوده في طلب العلم ونشر السنة وتمييز الحديث. أما العصر الذي عاش فيه علي بن المديني رحمه الله تعالى، فقد كان ولد رحمه الله وقد مضى على خلافة المهدي العباسي أكثر من سنتين، لأن ولادته رحمه الله كانت سنة 161 للهجرة، وتوفي الإمام ابن المديني وقد مضى من خلافة المتوكل قرابة سنة لأن وفاته رحمه الله كانت سنة 234 للهجرة، فيكون ابن المديني رحمه الله قد عاش 73 سنة، وعاصر خلالها من خلفاء بني العباس ما بين المهدي والمتوكل، فيكون قد عاصر المهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق، و جزءا من خلافة المتوكل في آخر عمره. ولا شك أن هذه الفترة كانت فترة استقرار في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، ووصلت إلى أوج قوتها وعظمتها الدولة العباسية، حتى قال ابن قباطبة رحمه الله: واعلم علمت الخير أن هذه الدولة من كبار الدول ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك، فكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تزينا، والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة، ثم مكثت فيهم الخلافة والملك حدود 600 سنة. وكانت هذه الدولة ولا شك في أولها وفي قوتها غرة في جبهة الدهر وتاجا على مفرق العصر كما ذكر المؤرخون. وبطبيعة الحال كان المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت مجتمعا قويا، وكانت فيه الأموال بكثرة، وظهرت طبقات من الأغنياء، وظهرت أيضا ظهرت مظاهر الترف والبذخ والتفنن في العمران وغير ذلك. وكان من أشهر خلفاء هذه الفترة هو هارون الرشيد رحمه الله، الذي امتدت رقعة المملكة في عصره إلى معظم الدنيا، ولم يجتمع على باب خليفة من الشعراء والأمراء والعلماء والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب ما اجتمع على باب الرشيد رحمه الله. وكذلك انتشر في ذلك العهد مما انتشر القصاص الذين كانوا يتكسبون بإيراد القصص والأساطير على الناس مما لا يكون له صحة غالبا، فحصل من علماء السنة تبيان حال هؤلاء القصاص. وقال ابن مدين رحمه الله: أكذب الناس ثلاثة، القصاص والسؤال الذين يسألون والوجوه. قلت: فما بال الوجوه؟ يقول له السائل: قال يكذبون في مجالسهم ولا يرد عليهم. الوجهاء. فهذا شيء مما كان في عصره. أما بالنسبة للحركة العلمية فلا شك أنها كانت حركة علمية قوية جدا في ذلك الوقت، وصارت بغداد حاضرة في العالم الإسلامي، يأتي إليها طلاب العلم كل صوب وحدث ويقصدونها لينهل منها. وكان منهم بطبيعة الحال علي بن المديني رحمه الله الذي قدم بغداد ونبغ في المدن الإسلامية في ذلك الوقت من المحدثين عدد من أهل العلم، فممن نبغ في البصرة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما قد توفي في 398 الهجرة، وأخذ عنهما ابن المديني رحمه الله وتخرج. وكذلك نبغ فيها أيضا إسماعيل بن علية وعفان بن مسلم وأبو الوليد الطيالسي وفي غيرها من أنصار المسلمين. كان هناك أئمة الأعلام، لكن لماذا ركزنا على البصرة؟ لأن ابن المديني رحمه الله نشأ في البصرة. وكان هارون الرشيد رحمه الله معروفا بالتواضع لأهل العلم، حتى أن أبو معاوية الضرير محمد بن خازم يقول: أكلت عنده، يعني عند الرشيد، يوما ثم قمت لأغسل يدي فصب الماء علي وأنا لا أرى، ثم قال، يعني الخليفة: يا أبا معاوية، أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا. قال: يصب عليك أمير المؤمنين. قال أبو معاوية: فأدعوت له. فقال هارون: إنما أردت تعظيم العلم. وبعد هارون الرشيد اشتهر من الخلفاء المأمون. المأمون يصفه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بقوله: كانت له بصيرة بعلوم متعددة، فقها وطبا وشعرا وفرائض وكلاما ونحوا وغريب حديث وعلم النجوم. ولكن من الذي حصل أن رجل اغتالته أيدي المعتزلة أو عقول المعتزلة في مسألة خلق القرآن، وحصل أيضا أن المأمون قد شجع حركة الترجمة في ذلك العصر من لغة الفرس أو اليونان وغيره من اللغة العربية لما اتسعت الفتوحات، وأرسل من يحتري المصنفات والخزائن، خزائن الكتب من المدن المختلفة، وفرغ من يترجم ذلك، وأودعت في بيت يسمى بيت الحكمة، وكان قد أسسه هارون الرشيد، فعمل المأمون على تزويده بشتى الكتب حتى أصبح بيت الحكمة من أكبر خزائن الكتب في العصر العباسي. لكن طبعا هذه الترجمة لم تمر دون ضريبة، فقد دخل عن طريق هذا الترجمة ما دخل من الانحرافات على الجسم الإسلامي أو المجتمع الإسلامي. فعاش علي بن المديني رحمه الله في هذا العصر. وأما بالنسبة لنسبه رحمه الله فإنه علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديني. ونسبة علي بن المديني إلى السعدي إذن نسبة ولاء، ليس من القوم وإنما هو مولاهم، نسبة ولاء. وأما كلمة المديني بفتح الميم وكسر الدال فإنها نسبة إلى المدينة، والقياس بالنسبة إلى المدينة أن يقال مدني المدني، ولكن هذه الكلمة جرت على غير القياس. وقال ياقوت الحموي المشهور عندنا أن النسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدني مطلقا، وإلى غيرها من المدن مديني للفرق لا لعلة أخرى. فهذا رأي من الآراء، يقول المدني نسبة إلى المدينة اللي هي المدينة النبوية، المديني نسبة إلى أي مدينة أخرى، وما حصل التفريق في اللفظ إلا لأجل التفريق في النسبة بين النسبة المدينة النبوية والمدينة وأي مدينة أخرى. قال وربما رده بعضهم إلى الأصل فنسب إلى مدينة الرسول أيضا مديني. قال وعلى هذه الصيغة ينسب أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السندي والمعروف ابن المديني، كان أصله من المدينة ونزل البصرة. أما كنيته رحمه الله فإنه أبو الحسن كما قال ذلك معاصره محمد بن سعد رحمه الله تعالى، ولعله لم يكن له ولد يسمى بالحسن، لكن قد يكون كنية بكنية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أن اسمه يوافق اسمه فأخذ الكنية من ذلك. أصل الإمام علي بن المديني من المدينة المنورة، ولكنه بصري الدار، ولد بالبصرة في خلافة المهدي العباسي في سنة 161 كما تقدم. ومن الذي ارتحل من المدينة إلى البصرة؟ هل هو أبوه أو جده؟ في هذه المسألة خلاف. ووالد بن المديني يروي عن عبد الله بن دينار وطبقة من علماء المدينة. والد الإمام علي بن المديني كان من العلماء، وهو عبد الله بن جعفر بن نجيح السندي، ويسمى أبا جعفر. روى عن عدد من العلماء مثل إبراهيم بن مجمع وثور بن زيد الزيلي وجعفر بن محمد الصادق وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير وغيرهم كثير من العلماء من العشرات الذين ذكروا في ترجمته في من روى عنهم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله أو أبوه أبو علي المديني محدث مشهور روى عن غير واحد من مشيخة أنس بن مالك رحمه الله تعالى. فأبوه إذن محدث مشهور كما قال الحافظ بن الثغري بردي رحمه الله. ولعله قد أصابه تغير في آخر عمره، ولذلك في ترجمة هذا الرجل في عند ابن حجر رحمه الله في التقريب قال ضعيف تغير حفظه بأخره، فهذا سبب ضعفه. أما هو من الحد الأصل فهو محدث مشهور وعالم في الحديث. أما أمه ف فإن جدها جمهان وهو من المحدثين، وكانت عاقلة لبيبة. ويدل على ذلك أن علي بن المديني ولدها لما غاب في أحد السفرات وترك أمه بالبصرة فترة طويلة، غيبة طويلة، لما رجع إلى البصرة فرحت به وقرت عينها برجوعه بعدما اكتسب علما، فقالت له كما ينقل هو عنها: غبت عن البصرة في مخرجي إلى اليمن، في مخرجي إلى اليمن، وكان مخرجه قرابة 3 سنوات، وأمي حية. قالت: فلما قدمت عليها جعلت تقول: يا بني، فلان لك صديق وفلان لك عدو. فقلت لها: من أين علمت يا أمه؟ قالت: كان فلان وفلان، وذكر فيهم يحيى بن سعيد، يجيئون مسلمين فيعزوني ويقولون: اصبري، فلو قدم عليك، يعني ولدك، سرك الله بما ترين، فعلمت أن هؤلاء محبوك وأصدقائك. وفلان وفلان إذا جاءوا يقولون لي: اكتبي إليه وضيقي عليه وحرجي عليه ليقدم عليك، إلى آخر الكلام. فكانت تستدل على الصداقة والعداوة من حرصهم على مصلحته، فالذين يتظاهرون بالحرص عليها هي ويقولون: ضيق عليه، حرجي عليه، وبين له أنك غضبانة عليه، إذا ما رجع الآن فإنهم لا يتكلمون في مصلحته. فكانت تعرف أصدقائه من أعدائه من هذه القليلة، ولذلك سجل لها موقف لأنها لم تضجر لغياب ولدها الطويل ما دام ذلك في مصلحة الولد، وأنه قد ذهب في تحصيل العلم. أما ما كان لعلي بن المدينة رحمه الله من الأولاد فإنه قد ذكر أن له ولدان هما محمد وعبد الله، وقد روى عن أبيهما، وكان يصطحب معه أولاده إلى مجالس المحدثين، وقد ورد في ذلك قصة يخبر بها ولده جعفر فيقول: سمعت أبي يقول ما وقع لمحمد بن علي بن المدين، حيث يخبرها عنه ابنه جعفر فيقول: سمعت أبي يقول: خرج أبي إلى أحمد بن حنبل يعوده وأنا معه. قال: فدخل عليه وعنده يحيى بن معين، وذكر جماعة من المحدثين. قال: فدخل أبو عبيد القاسم بن سلام فقال يا له يحيى بن معين: اقرأ علينا كتابك الذي عملته للمأمون غريب الحديث. طبعا غريب الحديث من الكتب المشهورة في تبيان معاني الكلمات الغريبة أو الصعبة في الأحاديث. فقال: هاتوه. فجاءوا بالكتاب فأخذه أبو عبيد فجعل يبدأ يقرأ الأسانيد ويدع تفسير الغريب. قال: فقال له أبي، يعني علي رحمه الله: يا أبا عبيد، دعنا من الأسانيد، نحن أحذق بها منك. فقال يحيى بن معين لعلي بن المديني: دعه يقرأ على الوجه، فإن ابنك محمدا معك. يعني إذا أنت كنت حاذق بهذا العلم فإن ولدك يحتاج. دعه يقرأ على الوجه، فإن ابنك محمدا معك، ونحن نحتاج أن نسمعه على الوجه. فكأن علي رحمه الله كان يقول لأبي عبيد: يقول هات المعاني، نحن أحوج إلى المعاني، الأسانيد نحن أنا أعرفها وأضبطها. فيقول يحيى بن معين: دعه يأتي به على الوجه ويسرد الإسناد كله، ثم يأتي بمعنى الكلمة الغريبة، لأن معك ولدك يحتاج إلى ذكر السند، ونحن كذلك. فإذا الشاهد أنه كان رحمه الله يعتني بأخذ أولاده لمجالس الحديث، وهذه فائدة مهمة بالنسبة لطلبة العلم، في أن لا يحرموا أولادهم إذا بلغوا سنا يميزون به ويستفيدون من الحضور أن يأخذوا معهم أولادهم إلى مجالس العلم. وبعض هؤلاء الطلبة ينسون أولادهم، حتى يعني قال بعض المحدثين وربما صدق في ذلك: 3 لا فائدة منهم. فذكر حارس الدرب وابن المحدث، لأنه بعضهم يشتغلون عن أولادهم فلا يهتمون بتربيتهم البتة. وأرخ البخاري رحمه الله لوفاة شيخ علي بن المديني في يوم الاثنين ليومين بقي من ذي القعدة سنة 34 بعد 200، فهذه سنة وفاة علي رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لسيرة هذا الإمام وأخلاقه، فإنه رحمه الله كان صاحب ورع ونزاهة، وقال ابن حبان في الحديث عن الأئمة النقاد في الحديث من أورعهم في الدين وأكثرهم تفتيشا على المتروكين وألزمهم لهذه الصناعة على دائم الأوقات، منهم كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، فعد علي بن المديني منهم. والقصة المشهورة في خروج بعض المحدثين إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، وهذه القصة أخرجها الخطيب رحمه الله بسند إلى أبي العباس بن عقدة يقول: خرج أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني إلى الكوفة إلى أبي نعيم، فدلت عليه يحيى بن معين 4 أحاديث، فلما فرغوا رفث يحيى بن معين حتى أقلبه، لا قلبه من فوق المكان الذي كان جالسا عليه، ثم قال: أما أحمد فيمنعه ورعه من هذا، وأما هذا يعني عليا ابن المديني فتحنيثه يعني تحنثه وعبادته وتقواه يمنعه من ذلك، وأما أنت فهذا من عملك. قال يحيى: فكانت تلك الرفثة أحب إلي من كل شيء. طبعا قصة وردت بسياق آخر مختلف، أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومعهما ثالث صغير في السن ذهبوا إلى أبي معين الفضل بن دكين، فقال يحيى لأحمد: أريد أن أختبر الرجل. قال: لا حاجة إلى ذلك. قال: لا بد من اختباره. فأخذ من أحاديث أبي معين 10 أحاديث كلها من رواية أبي نعيم الفضل بن دكين، وجعل على رأسها واحدا ليس من حديثه، وهكذا مجموعة 10 يجعل على كل واحد منها حديثا ليس من حديث أبي نعيم. ثم جاء العيد جلسوا، وكان على دكة له مكان مرتفع مصطبة جلسوا عليها، فبدأ يحيى بن معين بسرد الأحاديث طبعا على طريقة الطلاب والشيوخ، يقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثكم فلان عن فلان، والشيخ يوافق، وبهذا يكون مجلس الحديث، والشيخ الطالب يحدث عن الشيخ بعد ذلك بهذا المجلس، ولما سرد عليه 10 كل ذلك أبو نعيم يهز برأسه موافقا، فلما بلغ الحديث الذي ليس من حديثه توقف أبو نعيم، قال: اضرب عليه، هذا ليس من حديثي. ثم سرد الذي بعدها وكل ذلك يوافق عليه، حتى وصل الحديث فقال: اضرب عليه، هذا ليس من حديثي. فلما تكرر فطن لها أبو نعيم، فطن القضية قضية اختبار، فقال: أما هذا يعني أحمد بن حنبل فأورع من أن يفعل ذلك، وأما هذا فأقل من أن يفعل ذلك، وإنه من عملك يا كذا، وأخرج رجله فرفته، فوقع من فوق. فلما رجعوا قال أحمد: ألم أقل لك، يعني أن الرجل ثقة، فقال يحيى رحمه الله: لرفته أحب إلي من كذا وكذا. في هذه الرواية أن علي بن المديني اصطحبهم، وأن أبو نعيم الفضل بن دكين شهد له بأن تحنثه يعني تقوى وعبادة تمنعه من أن يفعل هذا. وكان علي بن المديني رحمه الله حريصا على طاعة الله وأداء واجباته، فجاءت قصة، قال أحمد بن محمد: حضرت عند إبراهيم بن أبي الليث، وحضر علي بن المديني وعباس العنبري وجماعة الكثيرة، فنودي بصلاة الظهر، فقال علي بن المديني: نخرج إلى المسجد أو نصليها هنا، فإلى آخر القصة. فكان الذي اقترح او الذي ابتدا بالكلام بالخروج الى المسجد هو علي المديني رحمه الله، ولعله سال على طريقه السؤال لانه يرى ان هناك في المجلس من هو اكثر منه علما، فجعلها بصيغه السؤال والاستفتاء. وكان رفيقا حليما للامام احمد رحمه الله تعالى، وكان صديقا ايضا للعالم الرباني محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله. ولذلك يقول عن صداقته للشافعي: كان الشافعي لي صديقا، وكان سبب معرفتي اياه عند ابن عيينه، وكان ابن عيينه يجله ويعظمه. ابن عيينه شيخ الشافعي وشيخ ايضا لعلي بن المديني، وتعرف علي بن المديني على الشافعي عند ابن عيينه، وهكذا لا زال الاخيار يتعرف بعضهم على بعض عند الاخيار. وكانت مجالس العلماء وسيلة للتعارف بين طلبة العلم، ويستفيدون أشخاصا أجلاء من خلال هذه الحلق، وهذا هو الوضع الطبيعي أو الطبعي الوضع المتوقع لهذه الحلق التي هي حلق الذكر، أنها تضم الأخيار والطيبين والعلماء، وعنها ومنها تنطلق وتعقد أواصر التعارف. وهذه أيضا فائدة من الفوائد التي ينبغي التوقف عندها. وكان علي المديني رحمه الله حريصا على حضور مجالس العبادة والذكر بصحبة الصالحين، كما يقول: كنا عند يحيى بن سعيد، فلما خرج من المسجد خرجنا معه القطان، طبعا هذا من كبار العلماء، فلما صار بباب داره وقف ووقفنا معه، فانتهى إليه الروبي، ولعل هذه صفة أو اسم لشخص كان قارئا يجيد قراءة القرآن، فقال يحيى لما رآه: ادخلوا. فدخلنا، دعاهم للدخول، لما رأى القارئ أدخلهم جميعا، فقال للروبي: اقرأ. فلما أخذ في القراءة يقول علي المديني: هذا هنا التربية بالقدوة. يحيى بن سعيد ما كان متقصد أن يظهر خشوعا أبدا، رأى هؤلاء الجماعة وفيهم قارئ حسن الصوت أدخلهم جميعا لعله يكون مجلس إيماني. جلسوا في المجلس، قال القارئ: اقرأ علينا، يذكرهم كلام ربهم. فقال الروبي: اقرأ. فلما أخذ في القراءة نظرت، يقول علي المديني، نظرت إلى يحيى يتغير وجهه انشعارا وتأثرا بالقراءة، حتى بلغ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. غشي عليه على يحيى رحمه الله، وكان باب قريب منه فانقلب، فأصاب الباب فقار ظهره وسال الدم، فصرخ النساء وخرجنا، فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا، خرجوا لأجل تمكين النساء من الدخول للمعالجة والعناية، هذا من الأدب، خرجوا دخل النساء. قال: فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا، ثم دخلنا عليه، فإذا هو نائم على فراشه وهو يقول: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يعني يكرر الآية التي سمعها من القارئ، فما زالت فيه تلك الفرحة حتى مات رحمه الله. ذكر قصة ذهبي في سير أعلام النبلاء. فكان إذن علي بن المديني رحمه الله ممن عايشهم أناس يخافون الله، ويبكي الواحد منهم عند سماع كتاب الله تعالى حتى يغشى عليه، ولذلك يكتسبون الخشوع مع العلم، يكتسبون الخشوع. ما كانت المسألة فقط فوائد علمية، ما كانت المسألة فقط معلومات مجردة، إنما أشياء مع الخشوع، مع الأدب، مع الإيمان، مع التقوى، مع الزهد، وهكذا يتعلمون العلم والأدب، العلم والإيمان جميعا، وهذه هي الطريقة الصحيحة في التعليم وليست إلقاء المعلومات. وكثير من المجالس التي تحصل ربما يكون قصارى ما فيها إلقاء معلومات، أما أن يتأثروا بالجالسين أو من بعض الحاضرين أو من الشيخ فهذا قليل مع الأسف. ولذلك فإن صحبة العلماء العاملين أو العلماء الصالحين هي المكسب الحقيقي وهي الفائدة. وقال وكان رحمه الله يعني علي بن المديني يتتبع شيوخه في هذا الجانب يعني في جانب العبادة. فقال ابن ليحيى بن سعيد إن أباه كان يختم القرآن في كل يوم، قال علي فتفقدته وأنا معه في البستان فختمه يعني في ذلك الوقت، فكان يتتبع شيخه ليتأثى به. طبعا نحن نعرف أن من جهة الفقه ما يستطيع أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ولكن لأسباب ذكرها العلماء كان بعض السلف يقرأ في كل يوم أو يختم في كل يوم وأحيانا. وكذلك من الأشياء التي تأثر منها أو بها يحيى علي بن المديني رحمه الله من القصص التي حصلت له ونقشت في قلبي أشياء. قال محمد بن نصر: سمعت علي بن المديني يقول: دخلت على امرأة عبد الرحمن المهدي وكنت أزورها بعد موته. طبعا عبد الرحمن من كبار العلماء من الشيوخ، وهذا وفاء لعبد الرحمن كان يزور أهله. فرأيت سوادا في القبلة، سوادا في القبلة قبلة البيت، فقلت: ما هذا؟ فقالت: هذا موضع استراحة عبد الرحمن، كان يصلي بالليل فإذا غلبه النوم وضع جبهته على هذا الموضع، يعني اتكى عليه حتى لا يستغرق إذا غلبه النوم، وضع جبهته على هذا الموضع. فلا شك أن مثل هذه الأشياء والقصص والمناظر تؤثر في نفس طالب العلم. وكذلك فإن عليا رحمه الله كان من المتواضعين، فهو مع أنه رفيق لأحمد بن حنبل وقريب لأحمد بن حنبل وصديق لأحمد بن حنبل كان يقول: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من كتاب. وقال مرة: نهاني سيدي أحمد بن حنبل أن أحدث إلا من كتاب، وقال فيه: كان لنا فيه أو لنا فيه أسوة حسنة. وكان رحمه الله لا يتردد في الاستفادة من هو أصغر منه في السن، وكان يقول: إن العلم ليس بالسن، إن العلم ليس بالسن. وقال محمد بن يونس الكديني البصري وهو أحد تلاميذ ابن المديني، قال لابن المديني: عندك ما ليس عندي. هذا الشيخ علي يقول لمن؟ لتلميذه، يقول: عندك ما ليس عندي. طبعا هذا من التواضع. لو حصل لبعض الناس لربما قال تظاهر أمام التلميذ أنه يعرفه من زمن بعيد، أما أن يقول أنني استفدتها منك أو عندك ما ليس عندي فهذا بعيد عن من لم يكن من أهل التواضع. فكان ابن المديني يقول لتلميذه محمد بن يونس الكديني: عندك ما ليس عندي. وكان إذا مدح، لعله إذا مدح يأبى ذلك ويحول الكلام. فعندما ذكر له قول محمد بن إسماعيل البخاري: ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، قال: ذروا قوله، هو ما رأى مثل نفسه. يقول علي بن المديني: اتركوا كلام البخاري، ما عليكم سوى، هو البخاري ما رأى مثل نفسه. ولما حصلت له فرصة أو حصل مناسبة للاجتماع مع أحمد بن حنبل وجاءت فكرة السفر معه، علي بن المديني إذا مسافر، فكرة سفر أحمد مع علي في مرة في سفرة واحدة، قال أحمد بن حنبل: إني لأشتهي أن أصحبك إلى مكة، إني لأشتهي أن أصحبك إلى مكة، وما يمنعني إلا خوف أن أملك، أن أملك أو تملني، أن أملك أو تملني. فلما ودعته، يقول علي المديني، فلما ودعته قلت: أوصني. قال: اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك، اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. من الذي يطلب الوصية في العادة؟ الأدنى يطلب من الأعلى. علي رحمه الله كان قريبا لأحمد وصديقا له، لم يكن تلميذا طالبا، كان قريبا وصديقا وأخا لأحمد، ومع ذلك يقول لأحمد رحمه الله أوصني، وهذا من تواضع رحمه الله تعالى. وفيه من الفائدة أنه أحيانا ربما ترك الأخ مخالطة أخيه الطويلة خشية حدوث الملل من الصحبة، حفاظا على المودة أو دواما إبقاء للعلاقة بحيث لا تفتر، يعني ترك الخلطة الزائدة إبقاء لدرجة الأخوة أن لا تنزل أو لا تحدث. وكذلك فإن علي بن المديني رحمه الله كان حريصا على أهل الحديث ناصحا لهم، وإذا وجد فائدة لأحدهم ذكرها له، فقال سعيد بن سعد البخاري مزيل الري: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: كانت الكتب التي عند أبي داود لعمرو بن مرزوق، وكان عمرو رجلا غزاء يغزو في البحر، فكانت الكتب عند أبي داود إلى أن مات أبو داود، فلما مات أبو داود حولها عمرو بن مرزوق. قال سعيد: فقال لي علي بن المديني: اختلف إلى مسلم بن إبراهيم ودع عمرو بن مرزوق. قال: فأتيت مسلما في يوم مجلس عمرو بن مرزوق، فقال لي: اليوم مجلس عمرو بن مرزوق، كيف جئتني؟ فقلت: إن علي بن المديني أمرني أن آتيك. فكان علي بن المديني رحمه الله يفيد أو ينصح الشخص بمن يفيده أكثر، فربما يكون هذا شخص ليس متقنا في الحديث، أو ليس له ذاك الباع، أو كان مشتغلا بالغزو فلم يحصل له كبير تفنن أو إتقان، أو غيره أعلم منه، فكان يقول للطالب: ائت هذا الشيخ، اترك هذا الشيخ، وأتي هذا الشيخ من أجل فائدته. فأمر علي بن النبي سعيد بن سعد البخاري بالاختلاف إلى مسلم إبراهيم وترك الأخذ عن عمرو بن مرزوق، لأن مسلم إبراهيم إمام ثقة، وأما عمرو بن مرزوق فكان متكلما فيه عند ابن معين ولم يكن عند ابن المديني ولم يكن بثقة في مسألة الحديث. طبعا مسألة الحديث قد لا يكون رجل ثقة في الضبط، لكن من ذا هذا مجاهد، مجاهد كبير، لكن مجاهد الحديث لا، ليس بمتقن. وهكذا دأب الإنسان الحريص على مصلحة إخوانه أنه يخبرهم بالفائدة، يقول: هذا الشيخ أحسن، أفود لك، هذا أقدر علما، إلزم الفلان، دع هذا واذهب إلى الآخر، لا لهوى شخصي وإنما حرصا على مصلحة أخيه أو على مصلحة الطالب، ومن باب عدم الحسد أيضا، إن الإنسان يدل غيره على الخير وعلى المكان الأكثر فائدة وعلى الشيخ الأكثر علما، هذا من دأب أهل العلم. وكان علي بن المديني رحمه الله موقرا لأهل العلم، فجاء عن إسحاق بن إبراهيم أبي حبيب قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه، هذا يحيى بن سعيد القطان، فيقف بين يديه بعد الصلاة، بعد صلاة العصر يستند إلى أصل المنارة، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيره يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. وهذا من تبجيله مع قرنائه لأهل العلم. وذكر الخطيب أيضا عن فتح بن نوح النيسابوري قال: أتيت علي بن المديني فرأيت محمد بن إسماعيل جالسا عن يمينه، وكان إذا حدث التفت إليه كأنه يهابه، يريد أنه يوقره، ويريد أنه كان رحمه الله يوقره ويبجله، مع أن البخاري تلميذ عند علي بن المديني، لكن علي بن المديني كان يلتفت للبخاري في كل معلومة أو كلام أو حديث هيبة له، وكأنه ينظر هل يوافق عليه محمد بن إسماعيل أو هل عنده اعتراض محمد بن إسماعيل، وكذلك نظرة احترام وهيبة إلى محمد بن إسماعيل، مع أن محمد بن إسماعيل كان تلميذا عند علي بن المديني رحمه الله، وكان رحمه الله تعالى أيضا صاحب خلق حسن وصاحب مباسطة. فمن المباسطات التي حصلت له عند أو مع بعض أصحابه، قال جعفر بن محمد الصائغ: اجتمع علي بن المديني وبكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وعفان بن مسلم، فقال عفان مباسطا لهم: ثلاثة يضاعفون في ثلاثة. طبعا بعض الرواة ثقة لكن ضعيف في شيخ معين، مثلا هشيم ثقة لكن يضعف في الزهري. لماذا؟ لأنه دخل عليه في مجلس قصير فسمع منه 20 حديثا فلم يحفظها هشيم، كتبها كتابة، فلما خرج هشيم من عند الزهري فقدت الورقة، جاءت ريح طارت الورقة أخذت فقدت النسخة، فصار هشيم يحدث مما علق بذهنه من حديث الزهري فاختلط عليه حديث الزهري، فهشيم يضعف في الزهري، هشيم يضعف في الزهري لكن في غير ثقة. ففي رواه ثقات في كل شيخ إلا في شيخ معين يكون عليه ملاحظة أو ضعف لسبب من الأسباب. هؤلاء يعني ابن أبي شيبة وعلي المديني وعلي الحنبل وعفان مسلم ثقات على طول الخط ولا في ضعف في أحد منهم في أحد أبدا. فقال يقول عفان بن مسلم مباسطا لهم: ثلاثة يضاعفون في ثلاثة، علي بن المديني في حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد، وأبو بكر بن شيبة في شريك. قال علي بن المديني واضع معهم. قال: ومن ذاك؟ قال: عفان في شعبة. وقال عبد الله بن علي بن المديني: حدثني أبي قال: جعل إنسانا يحدث عن ابن المبارك عن الواقدي، فقال: صرنا إلى بحر الواقدي، دخلنا في بحر الواقدي. طبعا الواقدي معروف بطاعته. وحصل طبعا جاء يحيى المعين في عهد علي المديني ويحيى المعين وأحمد حمد غيرهم الفتنة المشهورة في قضية خلق القرآن، وهذه الفتنة لا بد أن نقول أنها كان لها أثر على أهل العلم عموما. وفتنة خلق القرآن ظهرت من قول المعتزلة الذين ظهروا في ذلك الوقت، لأن الفرق كانت قد خرجت الخوارج والجذرية والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة، والمعتزلة منهم خرجت قضية خلق القرآن، وكانت فتنة هوجاء من أعظم الفتن التي عصفت بالأمة الإسلامية. ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري في سنة 124 للهجرة، وحمل لواء الفتنة بعده القول بخلق القرآن بعد الجعد بن درهم، حملها الجهم بن صفوان المقتول سنة 128، قتله أو قتل في مرو في خلافة هشام بن عبد الملك. وفي أوائل القرن الثالث الهجري أظهر هذه البدعة السيئة بشر المريسي المتوفى سنة 218، ثم أخذها أحمد بن أبي دؤاد الذي نشأ وتضلع في علم الكلام وكان فصيحا معظما عند المأمون يصغي إلى كلامه ويأخذ برأيه، فهنا بدأت المرحلة الخطيرة في قضية خلق القرآن. يعني أول ما نشأت كانت فكرة مرذولة، قال بها واحد من قلة محاربة محدودة مسيطر عليها، لكن لما وصلت إلى أحمد بن أبي دؤاد الذي كان له حظوة عند المأمون الخليفة صاحب القوة والسلطة، وكان يسمع من أبي دؤاد ولا يسمع فيه، زين له القول بخلق القرآن وحسنه عنده حتى اعتنقه المأمون وصار عنده حقا مبينا واعتقده في سنة 218، وحمل الناس عليه وأكرهم على اعتقاده وبدأت المحنة. إذن بدأت بتسلل فكرة خبيثة عن طريق هذا الرجل الذي كان له حظوة عند السلطان، فأقنعه بها وصارت واعتقدها أنها حق مبين، وبدأت المحنة. بدأت المحنة بأن كتب المأمون إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي في امتحان العلماء، يقول: تجمع القضاة والمحدثين والفقهاء وتمتحنهم بخلق القرآن، وتسأل كل واحد في المجلس العام القرآن مخلوق أم لا وتمتحنه. قال الذهبي رحمه الله: وفيها في سنة 218 امتحن المأمون العلماء بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى نائبه ببغداد وبالغ في ذلك، وقام في هذه البدعة قيام معتقد بها، فأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكرام، وتوقف الطائفة ثم أجابوا وناظروا فلم يلتفت إلى قولهم، وعظمت المصيبة بذلك، وهدد على ذلك بالقتل، وأول من امتحن في فتنة خلق القرآن هو الإمام عفان بن مسلم صاحب الطرفة قبل قليل، وكان يعارض هذه الفكرة ويأمر الرضوخ لها. يقول الذهبي رحمه الله: فلما دعي عفان للمحنة وحضره وعرض عليه قول خلق القرآن امتنع منه، فقيل له: يحبس عطاؤك. أول امتحان كان من نصيب عفان بن مسلم، وكانت القضية تهديد أولا بالمادة، مسألة منع العطاء من بيت المال، وكان العلماء يجب لهم عطاء من بيت المال يتفرغون للعلم، وهذا مرتبهم من بيت مال المسلمين. فلما دعي عفان للمحنة وحضر وعرض عليه قول خلق القرآن امتنع عن يجيب، فقيل له: يحبس عطاؤك. وكان يعطى في كل شهر 1000 درهم، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما رجع إلى داره بعد هذه المواجهة عزله نساؤه ومن في داره، لاموه من أين نأكل وراء، وأذهبت عطاء العطاء وأذهبت المال. وكان في داره نحو من 40 إنسان متكفل بأربعين شخص، موقف ليس سهلا. فدق عليه باب الباب، فدخل عليه رجل ومعه كيس فيه 1000 درهم، فقال: يا أبا عثمان، ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا لك في كل شهر. وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم أيضا في امتحان 7 أغسطس، وأنا الخبث الآن يأتي من أبي دؤاد لانتقال أشخاص فلان فلان فلان، هات المشاهير العلماء والكبار الامتحان، منهم محمد بن سعد ويحيى بن معين وابو خيثمة زهير بن حرب مشاهير محددين، واحمد بن ابراهيم الدورقي، فامتحنهم بخلق القران. اول ما اجابوا في البدايه، فستكون قضيه ترحيل الى بغداد، فاجابوا في الطريق، فردهم من الرقه الى بغداد، سيحملون إلى المأمون في بلدته، فردهم ولكنهم ردوا في الطريق أجابوا، فردهم من الرقة إلى بغداد وأجابوه سقية، استعملوا التورية كما قال، كان يقول بعضهم: أشهد أنه مخلوق، ويأخذ الإصبع، أو يقول: أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم أنها مخلوقة، يغسل أصابعه الخمس. المهم صارت أفكار العلماء تدور في قضية التورية في هذا الظرف الشديد. ثم كتب المأمون بعد امتحان هؤلاء 7 هات، طلب منهم أن يحضر الفقهاء ومشايخ الحديث ويخبرهم بما أجاب به هؤلاء 7. أقول: تعالوا، ترى يحيى بن معين ومحمد بن سعد وابو خيثمة وأحمد بن الدورقي فلان فلان، ترى أجابوا وافق على القول بخلق القرآن. كل هذا من الخبيث صاحب الأفكار التي جاء عن المأمون لكي يزلزل بها أهل السنة ويفرق بها الجمع، لأن الجمع على أن القرآن كلام الله ليس غير مخلوق. فكتب المأمون إلى نائبه لأن يحضر الفقهاء ومشايخ الحديث ويخبرهم بما أجاب به هؤلاء السبعة، ففعل ذلك، فأجابه طائفة وامتنع آخرون. وكان يحيى بن معين يقول وغيره يقولون أجبنا خوفا من السيف، ترى إكراه إكراه إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المسألة وصلت إلى السيف، قتل نعم قتل، أجبنا خوفا من السيف، رفع السيف على رأسه، تقول بخلق القرآن أم لا؟ فأجاب. ثم كتب المأمور كتابا آخر من جنس الأول إلى نائبه وأمر بإحضار من امتنع، هات الممتنعين فأحضر جماعة منهم، منهم أول واحد أحمد بن محمد وبشر بن وليد الكندي وغيرهما، وعرض عليهم كتاب المأمون فلم يجيب، فوجه بجوابات من المأمون. فكانوا في البداية لا نعم وسكت، فورد كتاب المأمون بامتحانهم واحدا واحدا، فامتحنهم واحدا واحدا فأجابوا كلهم إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وكان شابا، فوجههما إلى طرسوس أو طرسوس كلاهما صحيح، وجهان لهذه لإسم هذه المدينة. فلما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون، طريق إلى طرسوس لما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون، فحمل في سفينة، فلما وصل إلى عانات وهذه المدينة في وسط الفرات توفي محمد بن نوح. طبعا هو وفاة المأمون ما انتهت القضية، لأن المأمون أوصى للمعتصم بأن يحمل الغاية من بعده. وكان الإمام أحمد يدعو الله تعالى أن لا يريه وجه المأمون، استجاب الله الدعاء فتوفي المأمون قبل أن يصل إلى الإمام أحمد، ولما توفي المأمون رد أحمد من الطريق، وتوفي محمد بن نوح فأطلق قيده لأنه مات في القيد. وصلى عليه أحمد رحمه الله، ومما يروى عن الإمام أحمد قوله ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لأرجو أن يكون الله قد ختم له بخير. فالذين صبروا على المحنة هم أربعة أشخاص، كلهم من مرو كما قال أبو العباس بن سعيد المروزي، قال في الذين صبروا أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح ونعيم بن حماد، وممن لم يجب أيضا فيمن ذكر الذين ما أجابوا أبو نعيم الخضر بن زكي وعفان بن مسلم وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي تلميذ الشافعي المشهور صاحبه، وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب المدني ويحيى الحماني. ونقل عن البويطي قولته المشهورة فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، ولئن أدخلت عليه لأصدقنه، يعني عليها يا قريبة الواثق. ويؤخذ أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي شيخ أهل الشام ومحدثهم مكبلا بالحديث فيمتحن ويصر على الرغم بخلق القرآن ويهدد بالقتل، ثم يستجيب تحت التهديد بالسيف، ومع ذلك يعاد بأغلال إلى بغداد ويموت في سجنه. ومات المأمون وأوصى إلى المعتصم من بعده بامتحان الناس بخلق القرآن، فقام بتعذيب العلماء والمحدثين الذين لم يقولوا بخلق القرآن. ومكث أحمد في سجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. ويقال إن المعتصم رق في أمر أحمد لما رأى ثباته وتصميمه وصلابته، ولكن من أبي ذؤاد قال له إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخط قوله، فهاجه ذلك على ضربه على ضرب أحمد رحمه الله. وبعد المعتصم خلفه الواثق ووردت دعوة إلى هذه البدعة وامتحن الناس، لكن ما تعرض لأحمد، إما لأنه خاف من أن يتألب عليه العامة، أو لما علم من صبري وأنه لا فائدة من تعذيب أحمد، ولكن قال لأحمد لا تساكنني بأرض يعني ما أريد أن أرى وجهك في مملكتي. فاختفى أحمد رحمه الله تعالى بقية حياة الواثق إلى أن مات الواثق، ظهر أحمد إلى العلم مرة أخرى. وفي عهد الواثق توسعت دائرة الفتنة وشملت كافة الأنصار، وكان الفقهاء يساقون إلى بغداد يمتحنوا في هذه المسألة ويفتش عنهم وعن نواياهم وعن قلوبهم. لم يبقى فقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم، حتى أخذ بالمحنة، فهرب كثير من الناس وملئت السجون من أنكر المحنة، ومنع الفقهاء من الجلوس في المساجد، واستمر الحال في أيام الواثق. ثم ورد كتاب المتوكل برفع المحنة بعد الواثق، وكان من الأسباب التي أدت إلى رفع المحنة مناظرة جرت بين يدي الواثق، فمنها رأى الواثق ترك الامتحان، لكنه كان لازال على القول بخلق القرآن، لكن ترك الامتحان، امتحان الناس، بسبب حادثة حصلت أنه جاء له بشيخ مقيد، فأذن الواثق لأحمد بن أبي دؤاد بمناظرة هذا الشيخ، فقال: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ: لم تنصفني، ولم السؤال، ليش لم تبدأ السؤال؟ أنا أبدأ السؤال. قال: سل. فقال الشيخ: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون، أو لم يعلم. فقال: شيء لم يعلم. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ قال: فخجل وقال: أقيل، يعني أعطيني فرصة أسحب جوابي. فأعاد عليه السؤال، قال: ما تقول في خلق القرآن؟ قال: مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعدي أم لم يعلموا؟ قال: علموه ولم يدعوا الناس إليه. لأن هذه ورطة، هي أصلا إذا قال ما علموه صارت مشكلة، معناها هذا صار أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال علموه سيكون السؤال الذي بعده: طيب، هل دعوا الناس إليه وامتحنوا الناس عليه؟ سيكون الجواب لا. فلذلك هذا الجواب جاء بالجواب في فقرتين، فقال: علموه ولم يدعوا الناس إليه. فقال: أفلا وسعك ما وسعهم؟ طيب كويس، علموه، طيب، لكن ألا يسعوك ما وسعهم؟ إذا هم تركوا امتحان الناس عليه، ما تفعلون لهم تترك امتحان الناس عليه؟ ثم قام الواثق فدخل المجلس، مجلس الخلوة، واستلقى على قفاه وهو يقول: هذا شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت، سبحان الله. يكرر كلمات الشيخ ويكرر ما قال الشيخ المقيد، ثم أمر برفع القيود عنه وإعطاء 400 دينار وأذن له الرجوع، وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد، ولم يمتحن بعد ذلك أحدا في هذه القضية. كانت هذه المقابلة والمناظرة هي بداية فك المحنة، انفكاك المحنة. وثم جاء بعد المتوكل الواثق، بعد الواثق جاء المتوكل. المتوكل رجع إلى قول أهل السنة، وأظهر قول أهل السنة أن القرآن منزل غير مخلوق، وكشفت الغمة عن الناس، وأظهر الرفع الإمام أحمد رحمه الله، ورجع كل شيء إلى ما كان عليه، فحمد الناس له ذلك الفعل الذي هو المتوكل الخليفة رحمه الله تعالى. والكلام سيكون هو موقف ابن المديني في هذه المحنة، والاعتبار عنه لما حصل، وهذا ما سيكون إن شاء الله مع بقية سيرته هي الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الحلقة الماضية الكلام عن طائفة من سيرة العلامة الإمام المحدث الناقد الفقيه علي بن المديني رحمه الله تعالى، ونتابع في هذه الحلقة الكلام عن سيرة هذا الإمام، كان الحديث قد بلغ إلى ذكر المحنة والفتنة بخلق القرآن التي حمل لواءها أحمد بن أبي دؤاد مع الخليفة المأمون فمن بعده، وقالت هذه المحنة أعداد كثيرة من العلماء، وكان منهم علي بن المديني رحمه الله تعالى. فما هو موقفه في هذه المحنة، وما قيل عنه، وما هو اعتقاده في هذه المسألة؟ هذه قضية جديرة للبحث. أولا، لا بد أن نعلم أن علي بن المديني رحمه الله لم يكن موقفه في هذه المحنة مثل موقف الإمام أحمد رحمه الله، فإن موقف الإمام أحمد رحمه الله فاق كل المواقف، وكان هو رجل الموقف بلا شك. ولكن الإمام علي بن المديني رحمه الله قد اختلفت عليه افتراءات في هذا المقام، فلا بد من بيان موقف الإمام علي بن المديني رحمه الله في هذه القضية. أولا، لا شك أن علي بن المديني رحمه الله من أئمة أهل السنة، واعتقاده في سائر أبواب العقيدة هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وبطبيعة الحال فإن الكلام اعتقاد رحمه الله في القرآن لا بد أن يكون جاريا على اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن القرآن منزل غير مخلوق، وهذا أمر لا شك فيه، والنقولات عن هذا الإمام تثبت ذلك. فقد جاء عنه رحمه الله تعالى أنه قال في هذه المسألة بأن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، ونقل العلماء رحمهم الله عنه عباراته التي تؤدي هذا المعنى، فيقول: محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني على المنبر يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن الله لا يرى فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة أيضا: سمعت علي بن المديني يقول قبل أن يموت بشهرين: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. فإذا اعتقاد الإمام علي بن المديني رحمه الله في المسألة اعتقاد واضح ولا لبس فيه من جهة ما يعتقده الرجل في هذه القضية، لكنه ولا شك بحسب الروايات التي جاءت لم يكن موقفه في القوة والصلاة مثل موقف الإمام أحمد رحمه الله، ولعل له عذر في ذلك. فالرجل قد سجن وضرب، ويقول علي بن الحسين بن الوليد: حين ودعت علي بن عبد الله بن جعفر يعني المديني قال: بلغ اصحابنا عني ان القوم كفار ضلال، ولم اجد جدا من متابعتهم، لاني جلست في بيت مظلما 8 اشهر، وفي رجلي قيد 8 امنان حتى خفت على بطري. فاذا واضح انه رحمه الله قد أكره على قول الباطل، وهذا هو صريح في قوله: ولم أجد ضدا من متابعتهم، والإكراه واضح من قوله: لأني جلست في بيت مظلم 8 أشهر، وفي رجلي قيد 8 أمنان حتى خفت على بطني. واعتقاده في المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن وحمل الناس على ذلك، قال: بلغ أصحابنا أهل السنة، يقول لي علي بن حسين الوليد: بلغ أصحابنا يعني أهل السنة وأهل الحديث عني أن القوم كفار ضلال، ولم أجد بدا من متابعتهم. ويقول ابن المديني رحمه الله أيضا: ما في قلبي مما قلت وأجبت إليه فيه، الذي قلته وأجبت إليه وأنا مكره ليس اعتقادا لقلبي. ما في قلبي مما قلت وأجبت إليه شيء، البتة كل الكلام باللسان، ولكني خفت أن أقتل وتعلم ضعفي أني لو ضربت صوتا واحدا لمت. وذكر رجلا من الرواة تكلم فيه مرة فقال له العباس بن عبد العظيم العنزلي: لا يقبلون منك، إنما يقبلون من أحمد بن حنبل، أي بسبب موقفك ما ثبت ما يأخذون بقولك. فالرجال يقبلون قول أحمد، قال قولي أحمد على الصوت وأنا لا أقوى. فيظهر إذن من هذه النصوص أن الإمام علي بن الدين رحمه الله كان حين الجسم محين الجسم ضعيف التحمل، ليس معه من القوة الجسمية ما يعينه على تلقي الضرب وهو معذور، والله تعالى قد قال: إلا من أخي وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن مع ذلك فإن ابن المدينة رحمه الله ظل يشعر بالندم على ما حصل منه تحت هذا الإكراه، وعدة روايات تنقل عنه في تأسفه وتندمه ونقل العلماء. لكن الذي حصل أنه قد افتريت عليه أخبار، افتريت عليه أخبار. فمن القصص التي افتريت عليه ما قيل أنه دخل عليه بعض تلاميذه يوما فرآه واجما مغموما فقال: ما شأنه؟ قال: رؤيا رأيتها. قال: قلت: وما هي؟ قال: رأيت كأني أخطب على منبر داود عليه السلام. فقلت: خيرا، رأيت أنك تخطب على منبر نبي. فقال: لو رأيت أني كأني أخطب على منبر أيوب كان خيرا لي، لأن أيوب بني في بدنه وداود فتن في دينه وأخشى أن أفتتن في دينه، فكان منه ما كان. قال خطيب البغدادي: يعني أنه أجاب لما انتحل إلى القول بخلق القرآن. ولكن هذه الرواية يقول أهل العلم في رجالها أن العنبري هذا نقل القصة، وكنيته أبو عبد الله غلام خليل ضعيف بالاتفاق. قال الذهبي بعد حكاية القصة: غلام خليل غير ثقة. وقال فيه أبو داود: أخشى أن يكون الدجال بغداد. وقال الدارقطني متروك. وقال فيه مرة أخرى وضع الحديث. فإذا هذه حكاية مقترحة لا باطلة لا يعول عليها. ثم قد اشتملت عليه قصة أخرى أيضا. فجاء عن حسين بن فهم عن أبيه قال: ابن أبي دؤاد المعتصم: يا أمير المؤمنين، هذا يعني أحمد محمد يزعم أن الله تعالى يرى في الأقوام، والعين لا تقع إلا على محدود، والله تعالى لا يحب. فقال له المعتصم: ما عندك في هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، عندي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول: يقول ابن أبي دؤاد ما عنده إلا عقلية، العين لا تقع إلا على محدود، والله لا يحب. وهذا حتى من فيه العقليات باطل. فالآن نحن إذا نظرنا إلى السماء نرى السماء أم لا؟ لكن هل نحيط بها؟ لا نحيط بها. هل يمكن أن يقول واحد: لا ما نراها لأننا لا نحيط بها؟ لا. هل هناك مناساة بين الإحاطة والرؤية؟ لا. يمكن أن ترى الشيء وأنت لا تحيط به. فابن أبي دؤاد ما عنده إلا عقليات فاسدة، يقول إن هذا يعني الإمام أحمد يقول إن الله تعالى يرى في الآخرة والعين لا تقع إلا على محدود والله تعالى لا يحب. فقال المعتصم للإمام أحمد: ما عندك في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، عندي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما قاله عليه السلام؟ قال: حدثني محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 14 من الشهر، فنظر إلى البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. فأتى الإمام أحمد بالدليل الصريح لها. ما أتينا بعض الأمور الشهر من قصة المفترة. فقال المعتصم لأحمد بن أبي دواد: ما عندك في هذا؟ رجل أتى بالدليل، ماذا تقول في دليله؟ قال: أنظر في إسناد هذا الحديث. لابد من راجع الإسناد. طيب راجع الإسناد. ماذا فعل أبي دواد حسب القصة هذه؟ أنه وجه إلى علي بن المدين وهو ببغداد مملق يعني فقير ما يقدر على درهم، فأحضره فما كلمه حتى أعطاه 10,000 درهم وقال: هذه من أمير المؤمنين، وأن تدفع إليه أرزاق المقطوعة سابقا رزق 2. ثم قال له: يا أبا الحسن، يعني النبي دعاء يقول لعلي المدين خبير العلم: يا أبا الحسن، حديث جليل بن عبد الله في الرؤيا ما هو؟ قال: صحيح. قال: فهل عندك فيه شيء؟ قال: يعطيه القاضي من هذا. قال: يا أبا حسن، هذه حاجة الدهر. ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرده ولجانه، ولم يزل حتى قال له في هذا الإسناد: من لا يعول عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن أبي حازم، إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه. فقبل ابن أبي دؤاد ابن المدين واعتنقه. فلما كان الغد حمر، قال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، يحتج بالرؤية في الرؤيا بحديث جرير، وإنما راه عنه قيس بن أبي حازم، وهو أعرابي بوالا على عقبيه. هذه القصة التي ذكر بعد ذلك في تكملة القصة أن الإمام همام قال هذا مما عمله المديني، هذه القصة باطلة نسبة إلى ابن المديني وكذب عليه وافترى. ولذلك يقول الخطيب البغدادي في نفس هذه القصة، قال: أما ما حكي، الخطيب البغدادي طبعا من الخبراء بالقصص، الخبراء بسلوك القصص، أما ما حكي. ولذلك لما أظهر اليهود في حياة الخطيب البغدادي خطابا أو رسالة، قالوا: هذه من محمد بن عبد الله بن صلى الله عليه وسلم، يضع عنا الجزية. وجاءوا الخليفة قالوا: ما تأخذ منا الجزية، نحن الجزية موضوع عنا، هذا إثبات نبيكم أعطانا صك وضع الجزية. فعرض الخليفة على العلماء، فوصل إلى الخطيب فقال: مزور. خطيب بغداد قال: مزور. قال: وما دليله؟ قال: فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان، وإنما أسلم في الفتح، والصك هذا من أيام خيبر. وفيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات في الخندق قبل خيبر. كيف يشهد سعد بن معاذ على الصك في خيبر وهو مات قبلها، ويشهد معاوية عليه وما أسلم إلا بعدها؟ فالخطيب رحمه الله زكي وهو خبير بموضوع القصص. يقول الخطيب البغدادي في هذه القصة: أما ما حكي عن علي بن المديني في هذا الخبر أن قيس بن حازم بن أبي حازم لا يعمل على ما يرويه لكونه عربيا بوالا على عقبيه، فهو باطل، وقد نزه الله عليا علي بن المديني عن قول ذلك، لأن أهل الأثر وفيهم علي مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحها، إذ كان من كبراء تابعي أهل الكوفة، وليس في التابعين من أدرك العشرة المقدمين، يعني 10 المبشرين الجنة، وروى عنهم غير قيس مع روايته عن خلق من الصحابة والعشرة، ولم يحكي أحد ممن ساق خبر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه نوذر في حديث الرؤية. فإن كان هذا الخبر، يقول خطيب البغدادي، فإن كان هذا الخبر المحكي عن ابن فهم الراوي للقصة محفورا، إن كان فعلا حصل الكلام هذا حصل، فأحسب أن ابن أبي دؤاد تكلم في قيس بن أبي حازم لما ذكر في الحديث، وعزى ذلك إلى ابن المدين، يعني ألصقها بابن المدين وأنه نسب إلى ابن المدين وابن المدين هذا. والله أعلم. واستبعد أيضا تاج السلكي تاج الدين السلكي القصة، قالوا: ما حكي من أنه علل حديث الرؤيا بسؤال القاضي أحمد بن دؤاد له، وقال: هذه حاجة الدهر، وأن علي قال فيه: من لا يعول عليه قيس بن أبي حازم، إنما كان عربيا بوالا على عقبيه، وأن ابن أبي دؤاد قال لأحمد كذا ورد عليه، وأن ابن أحمد بن حنبل قال: علمت هذا من عمل المجنون، فهو أثر لا يصح، فهو أثر لا يصح. فالمهم العلماء بينوا براءة علي المديني من هذه الشريعة، وأن علي المديني أورع وأعظم وأرفع من أن يطعن في راوي متفق على أنه ثقة من أجل بغلة بفرجها ولجامها وبعض النقود. طيب علي المديني أورع من يفعل هذا. ومما يدل على ذلك أيضا أن المدين له كتاب اسمه العلل، لما جاء على ذكر قيس بن أبي حازم توسع ابن المديني في الكلام عنه جدا أكثر من أي شخص آخر في الكتاب، وأن الرجل ثقة، مما دفع بعض الباحثين إلى أن يقول إلا عل ابن المديني سمع بالسريح التي وثقت به. فلما ألف كتاب العلل أشبع قيس بن أبي حازم توثيقا له ليدافع عن نفسه ضد الفرية التي وثقت به. فخلاصة القول أن ابن المديني رحمه الله كان صحيح العقيدة في القرآن، نعم إنه مثل مثل الإمام أحمد هذا بلا شك، إنه أكره على القول بالضرب والسجن وهذا حصل، أما أنه اشترى أنه أعطى أدلة للقوم إذ يتقون بها أبدا ما عرف. وأخبر تبرأ من القوم بعد ذلك وقال أنهم كفار وأعلن عقيدته صريحة بعد ذلك، وبين عذره وأنه ضعيف لا يقوى على الضرب، وأن هناك فرق بينه وبين أحمد بن حنبل رحمه الله، وأظهر ندمه على كلامه مع أنه مكره عليه، وكان يبجل أحمد جدا لموقف أحمد. ولذلك لما ورد عليه كتاب رسالة من أحمد بن حنبل في تلك الأيام ونظر إليها جعل يقول علي بن المديني يأتي بأبي تركة الأنبياء وقبله ووضعه بين عينيه، فقال له رجل من جلسائه يا أبا الحسن ويكنف علي بن المديني ما نشبه أحمد بن حنبل في زماننا إلا بسعيد بن جبير في زمانه، فقال علي بن المديني لا بل أحمد في زماننا أفضل من سعيد بن جبير في زمانه، لأن سعيدا كان له نظراء في زمانه وأما أحمد فلا يعرف له نظير في شرقها ولا في غربها. الذهبي رحمه الله في ترجمة علي بن المديني قال مناقب هذا الإمام جمة لولا ما كدرها بتعلقه بشيء من مسألة القرآن، إلا أنه تنصل وندم وكثر من يقول بخلق القرآن فالله يرحمه ويغفر له. فإذا هذا موقف الإمام علي المديني رحمه الله، وكان يدعم أحمد بن حنبل ويبدل أحمد بن حنبل من أجل موقف أحمد رحمه الله، ويظهر فضل أحمد رحمه الله من القمر في المحنة، حتى أن علي المديني قال اتخذت أحمد بن حنبل إماما فيما بيني وبين الله عز وجل، ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الله، وكان يقول أحمد بن حنبل سيدنا. وذكر عنده أحمد بن حنبل يوما فقال حفظ الله أبا عبد الله، أبو عبد الله اليوم حجة الله على خلقه. ابن المديني رحمه الله له موقف آخر في مسألة إظهار بعض الأشياء في بعض الأماكن لمصلحة معينة، فقد قال يحيى بن معين كان علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السنة وإذا ورد إلى البصرة أظهر التشيع. فهذه العبارة يجب معرفة معناها. شرحها الذهبي، قال الذهبي كان يظهر ذلك بالبصرة ليؤلفهم على حب علي رضي الله عنه فإنهم عثمانية، يعني أهل البصرة كان فيهم بغض لعلي رضي الله عنه تعصب لعثمان، لما كان علي بن المديني يدخل البصرة يظهر التشيع. ما معنى التشيع؟ يعني نظرة علي وفضل علي وحديث مناقب علي لأجل أي شيء، لمعالجة انحراف أهل البصرة في كره علي والتعصب لعثمان. فمدينة الكوفة كانت معروفة بتشيعها، إذا دخل الكوفة ما يظهر التشيع لأن أهلها ما يحتاجون إلى إظهار التشيع للمتعصبون لعلي. إذا دخل البصرة المتعصبون لعثمان يبغضون علي أظهر التشيع بمعنى مناصرة علي ومناقب علي وحديث علي رضي الله تعالى عنه. من باب موازنة الأمور وتخفيف غلواء حدة الفريقين. فهذا من حكمته وليس من نفاق ولا فيه شيء من الانحراف البتة. فإذا ما حصل منه رحمه الله من التقية في مسألة خلق القرآن كان اضطرارا، وكما قال بعض المؤرخين والصحيح أنه إنما أجاب خشية السيف. وهناك أيضا مطعن يطعنون فيه في علي بن دين رحمه الله ينبغي الدفاع فيه عنه، يقولون إن أحمد رحمه الله ما روى عنه شيء بعد المحنة. فالجواب عن هذه القضية أن المحنة متى رفعت؟ في أيام أي خليفة؟ ها؟ المتوكل، ذكرنا هذا الدرس الماضي، في أيام الخليفة المتوكل كانت 234، وفيها توفي علي بن المدينة، فكيف سيحمل أحمد عنه بعد المحنة وهو أصلا توفي في هذه السنة؟ لكن لا يمنع أن أحمد رحمه الله من أجل تعزيز موقف أهل السنة قد أفتى أو تكلم بعدم الرواية عمن أجاب في المحنة من باب تعزيز الموقف، ولكي يحمل الرواة المحدثين والفقهاء والعلماء على يلقنهم درسا عقليا. ولكن أحمد رحمه الله جميل علي المدينة وروى عنه أشياء، وكل ما روى عنه بعد المحنة لأن علي المدينة مات بعد المحنة بعد ارتفاع المحنة مباشرة. وستأتي أخبار بين أحمد بن حنبل رحمه الله وعلي بن المديني بمشيئة الله تعالى. ودافع الذهبي رحمه الله عن علي بن المديني دفاعا قويا لما أورد العقيلي في كتابه الضعفاء أورد اسم علي بن المديني، وقال العقيلي جنح إلى ابن أبي ذؤاد والجهمية كذا يقول، وحديثه مستقيم إن شاء الله إن شاء الله. طبعا تعليق المشيئة يضع العمل، لذلك يقولون لا بأس به أقوى من لا بأس به إن شاء الله، وثقة أقوى من ثقة إن شاء الله، وصدوق أقوى من صدوق إن شاء الله، لأن تعليق الصيغة بالمشيئة يضعفها. فالآن العقيلي هذا يزعم في كتابه الضعفاء أن علي بن المديني، طبعا كتاب الضعفاء يعني جمع فيه أسماء الضعفاء، يأتي يضع اسم علي بن المديني، إيش هذا؟ فيقول الجهلي: وقد بدت منه هفوة، يعني من علي بن المديني رحمه الله، ثم سار منها، وهذا أبو عبد الله البخاري قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني، ولو ترك حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن ابي شيبه وابراهيم بن سعد وعفان وابان العطار واسرائيل وازهر السمان وبهز بن اسد وثابت الجناني وجرير بن عبد الحميد لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الاثار واصطولت الزنادقه ولخرج الدجال ولخرج الدجال. افما لك عقل يا عقيلي؟ الذهبي يقول مناقشا لراجل علي مدين كتاب الضعفاء، يقول: افما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيه، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات الكثيرين ولم تريدهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه المحدث. وأنا أشتهي أن تعرفني من وثيقة السبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه. ثم شرح قضية انشراب الثقة الذهبي، وقال ملخص الكلام: الثقة إذا انفرد بما ليس عند غيره هذا دليل على سعة علمه وأنه سمع أشياء ما سمعها، أما الصدوق الذي لا يصل مرتبة الثقة إذا انفرد بما انفرد به غيره كان ذلك شذوذا، وهو يعبر عنه بالنكارة رحمه الله. ثم قال الذهبي: فزن الأشياء بالعدل والورع، وأما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن، بل لعله صرب زمانه في معناه. وقد أدرك حماد بن زيد وصنف التصانيف وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان، هذا قد ذكره الزاهد رحمه الله في كتابه الميزان. فإذا هذه خلاصة قضية علاقة علي المدين بموضوع المحنة ومحنة خلق القرآن جواب عن ذلك. طبعا من الذين أجابوا تقية عن يحيى بن معين كبار ناس كبار، هو الذي برز أبرز واحد في المسألة كان لنا محمد رحمه الله. والذين ما أجابوا قيلة يسيرة جدا، بعضهم مات في الحج، بعضهم مات في العذاب، وما بقي إلا أحمد رحمه الله، والبقية كلهم كانوا قد أجابوا سفية أو أنهم تواروا واختفوا، وأما الذي ثبت وظهر هو أحمد رحمه الله. ولعلهم كانوا قد اكتفوا بموقف أحمد أنه قام بالحق وأعلنه والناس ينظرون إليه، فقالوا لعله يسعنا نحن أن ننسعد ما دام في واحد قام بالمهمة. ومع ذلك طبعا لا يبرؤون، لا يقال بريئون من كل خطأ ومن ما أخطأوا، الله يغفر لهم. ولو كنا نحن لربنا ختلنا بالباطل. الإمام علي بن مسلم رحمه الله ليس محدثا فقط، مع أنه هو من كبار رواة الحديث، ولا نقاذا للعلل فقط، وإنما كان فقيها أيضا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بالوحي، الصحابة يفتون بأقواله عليه الصلاة والسلام، ما وجدوا نص الكتاب والسنة اجتهدوا آراءهم، التابعين صاروا على منوال الصحابة يعرفون الأمور على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ما وجدوا اجتهدوا من عندهم. في عصر الأئمة المجتهدين حنيفة ومالك وأحمد الشافعي تكونت المذاهب الفقهية، والأوزاعي والثوري تكونت المذاهب الفقهية، فكان بالمدينة مدرسة، بالعراق مدرسة فقهية أخرى، بالشام مدرسة كذلك، وكل واحد من هذه المدارس كان لها مميزاتها وملامحها. بالنسبة لعلي بن المديني رحمه الله فلا شك أنه من العلماء الذين جمعوا في الحديث بين الدراية والرواية، يعني من ناحية الصحة والعلل من جهة المعنى والفهم والفقه. ولذلك لما تكلم بعض العلماء في الذين يعرفون الحديث رواية ودراية ذكروا علي بن المديني من رؤوس هؤلاء، فهذا الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث قال: فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله، ليستدل على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. ثم ذكر بعض أئمة الحديث المشهورين بالرواية والدراية يروون الأحاديث ويفقهون معانيها، ما هو فقط نقلة. قال منهم محمد بن مسلم الزهري الذي تقدمت ترجمته، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وسفيان بن عيينة، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني رحمهم الله تعالى. فذكر عليا منهم. والذهبي في كتابه تاريخ تذكرة في كتاب تذكرة الحفاظ قال: لا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشجر، ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا حاشا وكلا، فما في من سميت أحد ولله الحمد إلا وهو بصير بالدين عالم بسبيل النجاة، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة. لأن الذهبي متأخر في القرن الثامن. فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال من أحمد ومن ابن المديني وأي شيء أبو زرعة وأبو داود، هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما أصوله، ولا يفقهون الرأي، ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق، ولا هم من فقهاء الملة. هذه كانت دعوة ربما قال بعض في عصر الذهبي، قال هؤلاء ابن المديني البخاري مسلم أبو داود، هؤلاء أحمد نقل حديث مش معنى فقه، ولا يعرفون أصول الفقه ولا. فقال الذهبي: تسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء. فقال الذهبي: تسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن الزاهي هؤلاء. ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث، فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل هو الفضل. وإذا كان الرجل له علي بن المدين رحمه الله قد اطلع على فقه أبي حنيفة ومالك، وروى عنه سمع رواية كثيرة عن مالك الفقه، وكان صديقا للشافعي ومبجلا لأحمد وصاحبا له، وتتلمذ على يحيى بن سعيد القطان ووفيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، فكيف ما يكون هذا صحيح؟ ومن أدلة على فقهه أن كل أصحاب مذهب حاولوا أن يدعوه إليه، فهذا العبادي الشافعي في طبقات الشافعية ذكر علي المديني في الطبقة الأولى من طبقات الشافعية، وكذلك الشيرازي قال علي المديني صاحبه شافعي، الفراء الحنبلي قال علي المديني حنبلي صاحبنا ووضعه في كتاب الطبقات حنابلة، محمد بن محمد المخلوف المالكي اعتبر علي المديني في الطبقة السادسة من المالكية، وهذا قال صاحبنا. فإذا الرجل كان فقيها، وحتى أن كل واحد من أصحاب المذاهب الذين ذكروا طبقات المذاهب يدعون علي المديني منهم ويريدون أن يوثقوا بهم. والحقيقة أن الرجل فيما يظهر مجتهد ليس متقيدا بمذهب معين، عنده أحاديث وأدلة كثيرة جدا حافظ القرآن، عنده فهم كبير ولا يحتاج إلى تقليد والحمد لله، ولذلك كان إماما مجتهدا، ولذلك نقلت عنه أقوال ما يجد فيها أنه متمسك مذهب معين ولا يتبع شيخا أو إماما معين. فمثلا هذا حديث الخبص في السترة، إذا واحد ما وجد عصا ولا شيء يغرسه يخط خطا، ذهب إلى الاحتجاج به علي بن المديني رحمه الله، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه، إذا ما وجد شيء تضعه خط خط. الحديث هذا طبعا مختلف في صحته، لكن أحمد الحنبل يقول حديث صحيح، وعلي بن المديني كما يقول عبد البر يصحح الحديث ويحتج به. فطبعا الأحناف يقولون لا بد من شيء يغرز، أما الخط هذا ما يجي لا يرى من بعد، ولذلك لا يغني، مع أن ابن همام الحنفي خالف مذهبه رحمه الله في هذه السنة في هذه المسألة، وقال السنة على الاتباع. المالكية قال ببطلان الخط وعدم ثبوته، والشافعي يرى في مذهبه الجديد عدم الأخذ بالخط، وأن ذهب إلى تضعيف الحديث. فابن المديني يرى بأن حديث الخط ثابت، ولذلك يأخذ به ويحتج به، ما تابع الشافعي ولا تابع مالك ولا تابع حنيفة في هذه المسألة، قوله وافق قول أحمد. مثلا مسألة مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذه المسألة طبعا مسائل خلافية كبيرة في فقه الإسلام، ولكل من الفريقين أدلة، فذهب بعضهم إلى حديث بشرى وذهب بعضهم إلى علي بن حديث طلق، وقالوا هذا حديث هذا لا يتوضأ مني حديث إنما هو بضعة منك، وهذا قالوا من نفس ذكره فليتوضأ. حديثين كل واحد يفهم منه شيء مخالف للآخر. حصل نقاش ظريف ولطيف ونادر بين علي بن المديني ويحيى بن معين بحضور احمد بن حنبل، فيقول رجاء بن مرجع الحافظ: اجتمعنا في مسجد الخيف انا واحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مسجد الذكر، قال يحيى بن معين: يتوضا منه بمثل الذكر. وقال وتقلد علي بن المديني قول الكوفيين وقال به. ما هو قول الكوفيين؟ أنه لا يتوضأ من مثل الذكر،
واحتج ابن معين بحديث بشرى بنت صفوان الذي هو مما ذكره ابن يتوضا، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن قلق الذي هو انما هو ضرعة منك، يعني هو جزء من جسدك فلماذا تتوضا. وقال علي المديني ليحيى في المناظره: كيف تتقلد اسناد بسرى ومروان بن الحكم؟ ارسل شرطيا حتى رد جوابها اليه، يعني الناقل بين بسرى وبين مروان شرطي، كيف تقبل السند هذا؟ فقال يحيى بن معين ردا على هذا الايراد: ثم لم يقنع ذلك عروه حتى اتى بسرة، يعني بنفس عروه بن الزبير ثقه لا شك، حتى اتى بسرة وسالها وشافهته بالحديث. فاذا قال يعني من طرق غير خلي طريق الشرطي، هذا طريق عروه عن بسرة. ثم انتقل يحيى الى الهجوم الان ابن معين فقال: ولقد اكثر الناس في قيس بن طلق انه لا يحتج بحديثه. قالوا: اما انت يا علي المديني حديثك حديث قيس بن طلق هو الذي فيه مشكله. قال احمد بن محمد رحمه الله متدخلا في النقاش: كلا الامرين على ما قلتما، يعني كل واحد منكما له حظ من النظر والدليل. كانه قال يعني كلاكما مصيب، كلاكما كلام قوله له دليل. فقال يحيى ابن معين متابع النقاش ناصرا قوله في ان من مس الذكر يتوضا، قال يحيى: عن مالك عن نافع عن ابن عمر يتوضا من مس الذكر. يعني الان ترى الحديث المرفوع عن الصحابه قال الصحابه. فقال علي بن المديني: كان ابن مسعود يقول لا يتوضأ منه وإنما هو ضرعة من جسدك، يعني يريد أن يقول عن مدينة ابن مسعود أفضل من ابن عمر وأعلى. أنت تقول عن ابن عمر هذا ابن مسعود يقول لا يتوضأ. فقال يحيى: هذا عمن حديث المسعود الذي تقول عمن من الذي روى؟ فقال: عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله بن مسعود. وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فإن ابن مسعود أولى أن يتبع لأنه أكبر أفقه. فهنا تدخل أحمد فقال أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبا قيس الأودي لا يحتج بحديثه، لأن أبو قيس الأودي في إسناد الحديث الذي أورده ابن المديني عن ابن مسعود كان يقول: لكن يا علي المديني إسنادك الذي سقته عن ابن مسعود في أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه. فقال علي: حدثنا أبو معين حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار قال: لا أبالي مسسته أو أنفي، يعني أنا عندي هذا والأنف سوى عمار. فأتى له بإسناد آخر ابن المديني دائرة معلومات واسعة، فقال: طيب طعنت في إسناد ابن مسعود من جهة أبي قيس الأودي، خذ هذا إثناء هذا شيء عن عمار أو حديث آخر عن عمار. فتدخل يحيى بن معين قال: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة، لأنه قال في انقطاع بين عمير بن سعيد الذي ذكرته الآن في الثلاث وعمار بن ياسر مفازة. فتدخل أحمد قال: أحمد، عمار وابن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. فابن حنبل رحمه الله انتهى النقاش على أن كلا القولين لكل واحد من الفريقين أن يأخذ بما رآه، وأنه لا هذا القول باطل ولا هذا القول باطل، مسألة خلافية قوية، كل من القولين له الأدلة. طبعا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى التوسط بين القولين، فقالوا: إن مسه بشهوة أعاد الوضوء، وإن مسه بغير شهوة لا يعيد الوضوء، لأن حديث إنما هو ضرعة منك يدل على ذلك، يعني أنه هو والأنف سوى وله، هذا يدل يعني في حالة إذا مسه بغير شهوة. متى يكون الذكر وأي جزء من جسد الإنسان سوى؟ متى؟ في المس، إذا مس في شهوة. لأنه لا يحس بشهوة إذا مس أنفه أو يده أو رجله، لا يحس بشهوة. إذا مس بشهوة يعيد، إذا مس بغير شهوة لا يعيد. ولعل هذا القول أرجح الأقوال وأعلم الله أعلم. لكن هذه مناظرة من المناظرات التي تثبت كيف كان العلماء يتناقشون، وهي من النوادر التي ينبغي النظر فيها، وما خسروا بعض من هذه النقاش، ولا صار بينهم منازعة ومقاطعة من هذه النقاش، كل واحد يولد الإيرادات بالأدب. فالمهم أن علي البديهي رحمه الله ما كان متقيدا بمذهب معين من المذاهب المعروفة، وإنما يترجح بما أداه، يأخذ بما ترجح لديه وما أداه إليه اجتهاده بناء على الدليل الصحيح. وقال علي بن المديني: إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه الأحمق. يعني أيضا هناك أشياء تخفى. بالنسبة لمسيرة الإمام علي بن المديني رحمه الله العلمية، فسبق أن ذكرنا أنه بدأ منذ الصغر بطلب العلم، حفظ القرآن، انتقل إلى في صداه إلى علم الحديث وتقييده، انضم في مجالة العلماء، وكانت بدايته علي المديني في العلم مبكرة للغاية. فقال عن بداية تقييده للحديث وعلومه، قال: مر بنا الجمازي ونحن في مجلس للحديث فقال: يا صبيان، كان عن المدينة طبيب مع الصبيان طبيب، يا صبيان أنتم لا تحسنون أن تكتبوا الحديث، كيف تكتبون أسيدا وأسيدا وأسيدا؟ هذه كلها من أسماء الرواة، أسيد وأسيد وأسيد، كيف تكتبون هذا وهذا وهذا؟ كيف كلها همزة وسين وياء وجال، أسيد أسيد وأسيد، كيف تفرقون بينها؟ كيف تنطقون تثبتون فروقا؟ فكان هذه الكلمة، أحيانا واحد يرمي كلمة لكن يكون لها آثار وأبعاد في نفوس السامع، في نفس السامع. قال ابن المديني: فكان ذلك أول ما عرفت التقييد وأخذت فيه. فكان ذلك أول ما عرفت التقييد وأخذت فيه. لفتت نظره الملاحظة وبدأ يهتم بالتقييد والشكل والتفريق بين الحرف في النطق الحمر، الكلمات المتماثلة كتابة والمختلفة لفظا ونطقا. فبدأ تمييزه منذ صغره في قضية دقة، كان هذه قضية أسيد وأسيد وأسيد، مسألة الدقة. فالرجل منذ الصبا اتجه أو صار عنده اهتمام بدقائق الأشياء، وهذا كان له شأن معه في المستقبل. وهنا يجب أن نلتفت فائدة تربوية إلى هذه القضية، وهي أن إلقاء الملاحظة على الصغير مع بساطتها أو عدم الاهتمام بها قد تكون لها آثار كبيرة عليه في المستقبل. فربما يندفع الإنسان يحفظ القرآن أو طلب العلم الشرعي أو إلى شيء من الخير بفعل ملاحظة، وأحيانا تكون على الماشي أبداها أحد الأشخاص له، لكنها تقر في نفس الطبيب وترسخ فيه ويكون لها أبعاد في نفسه، فتنفتح له بها آفاق ومجالات. فإذا يجب عدم التواني في توجيه الصغار، وكذلك أن لا يستحضر الإنسان الملاحظة أو التنبيه، لأنه قد يكون هذا هو الدافع لهذا الولد أن يكون في المستقبل من العلماء. وكذلك قد تكون تنبيه على جانب مهمل في حياته فيبدأ الاهتمام به. وبالمدينة رحمه الله كذلك كان له تمييز وذكاء مبكر، فقال محمد عثمان بن شيبة: سمعت علي بن المدينة يقول: جلست إلى عبد الله بن خراش وأنا حدث، فسمعت يقول حدثنا العوام عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، فعلمت أنه كذاب. هذا هو حدث في نقد المثل في الكلام، قال فعلمت أنه كذاب. لكن جده شهاب بن خراش الثقة المأمون، فلما جلس إليه اكتشف كذبه، وكان عمره قرابة لم يتجاوز العشرة من عمره علي بن المدين. استمر علي بن المدين في الدراسة في الكتاب إلى حوالي السنة الرابعة عشرة من عمره، ولذلك يقول علي بن المدين: مات أبو عوانة وأنا في الكتاب. ومعروف أن أبو عوانة قد توفي سنة 176 أو 175 للهجرة، فيكون إذا طرحنا هذا من سنة ولادة علي بن المدين يكون في ذلك الوقت عمره تقريبا 14 سنة 14 عاما. وأما تلقيه العلم وطلب الحديث فقد بدأ في حدود 15 من عمره، وذلك أنه روى عن أبيه الذي توفي سنة 78 و100 وعن غيره. ولما لاحظ شيخه سفيان بن عيينة بفراسته رغبة بن المدين الشديدة في العلم والتحصيل، قال له موزعا له لما ودعه علي بن المدين، يقول سفيان: أما إنك ستبلى بهذا الأمر وأن الناس سيحتاجون إليه، فاتق الله ولتحصل نيتك فيه. وهذه فائدة مهمة، أن الشيخ إذا رأى نجابة أو المدرس الآن في زماننا إذا كانت الفرق قليلة وقليل المشايخ الذين يعتنون بالطلاب، فالمدرسين في المدارس إذا رأى المدرس من طالب نبوغا وأدرك بفراسته أن هذا الطالب سيكون له شأن في المستقبل، فماذا عليه أن يوصيه؟ لا بد أن يوصيه. ما يمكن إهمال الطالب النابغة أو الطالب الذكي أو المجد الذي يتوقع أن يكون له شأن في المستقبل، يوصيه كما أوصى سفيان علي بن المدين. قال: أما إنك ستبلى بهذا الأمر وأن الناس سيحتاجون إليك، يعني يقولون عنك ويأتونك ويسألونك. أدرك بفراسة سفيان مستقبل علي بن المدين، والغيب عند الله، لكن هذا إلهام فراسة. فاتق الله ولتحسن نيتك فيه، أو ولتحسن نيتك فيه. فإذا الوصية بتقوى الله وحسن النية في الطلب. رأى طالب مجد حافظ مقبل مهتم، عرف أن هذا سيكون له شأن، فأوصاه بتقوى الله وإحسان النية في طلب العلم. وإلا هذا طالب ممكن يكون في المستقبل مأمة السوء والضلالة. وهناك من الحفاظ ومن الناس اللي عندهم ثقة فان، لما فاءت نيتهم وصار دخل عليهم الهوى أضلوا عبادا كثيرا. إن أخف ما أخف على أمتي لأما المضلين. وقد صدقت فراسة سفيان رحمه الله في تلميذه علي بن المدين، فكان ما كان منه رحمه الله لما كبر واحتاج الناس إليه. وأثنى على علي بن المدين رحمه الله في قوة حفظه العلماء وعدوه من الأئمة الحفاظ كأبو أبي يعلى الفراء وابن عساكر والذهبي وابن رجب الحنبلي وابن العماد ويوسف وجمال الدين يوسف بن تغري البردي والخزرجي، كلهم وصفوا علي بن المدين رحمه الله لأنه إمام حافظ. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان ابن المدين أحفظنا للطوال. وقال ابن أبي حاتم: سمعت محمد بن مسلم بن وارح وسئل عن علي بن المدين ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، قال: علي كان أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحة الحديث وثقيل، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. وقال ابن أبي حاتم أيضا: سألت أبي رحمه الله عن أحمد بن حنبل وعلي بن المدين أيهما كان أحفظ، قال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم بالحديث. علي بن أبي طالب رحمه الله كانت له في طلب العلم رحلات ولقاءات بالمشايخ، وكان له شرف ومثابرة على طلب العلم. وتقدمت الإشارة إلى أن ابن المديني غاب عن البصرة في طلب العلم إلى اليمن 3 سنوات، ولا شك أنه قد واجه فيها صعوبات، لأن اليمن في ذلك الوقت ما كانت بلاد كسب ولا تجارة. ولذلك عبد الرزاق لما ودع أحمد بن حنبل لما جاءته العلم عنده باليمن والرواية الحديث، قال له وقد عرض عليه شيئا من المال: خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب. فعلي المديني راح إلى اليمن، وعلى ذلك واجه صعاب ومشاق، وكان إذا دخل بلدا تعاد في العلماء يطوف على شيوخها واحدا واحدا يغترف مما عندهم، ما يدرك أحد، يصفي البلد كل مشايخ البلد. ولما كان في يوم الصدور من مزدلفة لما قدم مكتب الحج إلى منى، كان ملازما لشيخه وليد بن مسلم، وليد مسلم شيخ أهل الشام، وحدد الديار الشامية وليد بن مسلم في ذلك الوقت، ملازما للوليد بن مسلم في مسجد منى، مع أن الزحام عليه كثير يأخذون عنه العلم وينتظرون فرصة الموسم، ومع ذلك كان علي المديني ملازما للوليد المسلم. حتى قال في شغفه في طلب الحديث: يحملني حبي لهذا الحديث أن أحج حجة فأسمع محمد بن الحسن، أنا حج من أجل السماع محمد بن الحسن. وكان يقول: ربما أذكر الحديث في الليل فآمر الجارية تسرج السراج فأنظر فيه. انظر في الحديث، السراج السراج وشغلة، كان شغلة وهم مثل مفتاح النور الآن، قل أف لا شغل أشوال السراج، مع ذلك كان يفعلونه مرات كثيرة. البخاري رحمه الله ربما فعله في الليل 21 مرة، كلما يتذكر فائدة يقوم لكذلك، يضع خده على الوسادة يتذكر الفائدة يقوم يشعل السراج، يكتب 20 مرة في الليل. ولما قدم من مدينة الكوفة من عند جرير بن عبد الحميد، جعل يعنى في الكوفة لحديث الأعمش، أي حديث فيه الأعمش يطلب ابن المديني يكتبه، يريد قرر أن يتتبع حديث الأعمش، أي رواية عن الأعمش يكتبه. فتتبعه من أصحاب الأعمش وعلى رأسهم أبو معاوية محمد بن الخازن السعدي، أين تلاميذ الأعمش يكتب عنه حديث الأعمش، حتى قدم البصرة ولقي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. عبد الرحمن المهدي يحيى بن سعيد القطان قرينان، تعاصر وعاش معا، وكان من كبار العلماء، وتخرج علي المديني على عليه عبد الرحمن المهدي يعني سعيد القطان. قال عبد الرحمن، قال علي المديني عبد الرحمن المهدي أخبره بحرصه على حديث الأعمش، وأنه جمعه كتب، وأنه لا زال يبحث في حديث الأعمش. فقال عبد الرحمن المهدي علي المديني: اكتب ما ليس عندك. قال: فأملى علي 30 حديثا من حديث الأعمش لم أسمع منها شيئا. قال علي: فجعلت أتعجب من فهمه بأي شيء. تعجب علي من أي شيء؟ نعم، كيف علم أنه ما يعرفه؟ قال: فجعلت أتعجب من فهمه بما ليس عندي، لأنه مجرد ما لقي علي المديني عبد الرحمن المهدي قال: أنا حريص على جمع حديث الأعمش وجمع من؟ قال: اكتب 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 هذه 30 حديث ما عندك منها شيء. فقال علي: فجعلت أتعجب من فهمه بما ليس عندي. طبعا هؤلاء يعني عباقرة، يعني عبد الرحمن المهدي ويعرف علي المديني ذهب إلى من؟ ذهب إلى البلد الفلانية، إذا معناها لقي فلان فلان فلان. وعبد الرحمن المهدي كان خطاف الأرض قبلها، فيعرف أن الأحاديث التي سيقولها لها الآن ليست من الأحاديث التي أخذها من البلد، هو أتى بها من بعيد من قبل، سيفهم. كل واحد كان يفهم ماذا عند الآخر من هؤلاء الكبار. وقال إبراهيم بن المنذر: قدمت البصرة فجاءني علي بن المديني فقال: أول شيء أطلب أخرج إلي حديث الوليد بن مسلم. فقلت يا سبحان الله وأين سماعي من سماعك؟ يعني هذا إبراهيم المنجر متواضع. قال تريدني أن أحذرك بحديث الوليد المسلم وأنت يا علي المديني أخذت حديث الوليد المسلم وسمعته وأنت من شيوخك ما لقيته في الحج وجلست عنده ورحلت إلى الشام وتريدني أن أحذرك بحديث الوليد المسلم وأين سماعي من سماعك؟ أنت أتقن وأجود وأضبط. فجعل يأبى ويلح. فقلت له أخبرني بإلحاحك ما هو؟ قال أخبره الوليد رجل الشام يعني عالم أهل الشام وعنده علم كثير ولم أستمكن منه ما استطعت أن أحصر رواية الوليد المسلم وقد حدثكم بالمدينة في المواسم. أنت يا إبراهيم المنذر مدني أكيد الوليد لما جاءكم حدثكم بالحديث. أنا تبعت الوليد المسلم إلى ميناء وتبعته في الشام وتبعته لكن رجل هذا موسوعة وعنده روايات كثيرة جدا وأنا ما حصرت روايات الوليد المسلم فأنا أريد أن أسمع منك أكيد عندكم أشياء سمعتموها منه بالمدينة ليست عندي وتقع عندكم الفوائد لأن الحجاج يستمعون للمدينة من آفاق شتى من آفاق شتى فيكون مع هذا بعض فوائد ومع هذا بعض. قال فأخرجت إليه فتعجب من فوائده وكاد أن يكتب على الوجه يعني على الإسناد يعني عن إبراهيم المنذر عن الوليد المسلم. ومن دقة علي المديني رحمه الله وجمعه للعلم أيضا أنه كان يعنى بجمع الحديث من الطرق المختلفة عن الشيخ الواحد يبحث عن طريق هذا الشيخ من هنا ومن هنا ومن هنا, ومن هنا يبحث عن كثرة الطرق. فقال كتبت عبد الوارث عن عبد الصمد وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر يعني قال أنا أريد أن أجمع حديث عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد التنوري التميمي من مشاهير العلماء الرواة. قال علي المديني أنا سمعت أحاديث عبد الوارث من ابنه عبد الصمد لكن أنا أشتهي أن أسمع أحاديث عبد الوارث من غير ابنه من طريق ابنه من طريق آخر من هو؟ من طريق أبي معمر عن عبد الوارث مع أن علي بن المديني لقي عبد الوارث مباشرة وسمع منه مباشرة فهو سمع منه مباشرة وسمع منه بواسطة ابنه عبد الصمد وسمع منه بواسطة تلميذه مع أبو من تلميذ أبي معمر وأبو معمر كان راوية عبد الوارث وأثقل لحديثه من ابنه أبو معمر راوية عبد الوارث وأثقل لحديثه من ابنه عبد الصمد. فالآن هذا علي بن المديني يجمع حديث عبد الوارث من طريق ابن عبد الصمد من طريق أبي معمر وهو سمع منه مباشرة يجمع حديث الأعمش من هذا ومن هذا من طريق عبد الرحمن المهدي من طريق أبو معاوية من طريق لماذا؟ لماذا؟ هنا عند ذلك تدرك العلم لأن إذا اتفقت الطرق عن الشيخ نفس اللفظ عرفت أن هذا سابق عنه وإذا اضطربت ولاحظت التوازن الموازنة ولاحظت الفروق. ولذلك ما كانوا يسمعون الحديث من طريق واحد كانوا يريدونه من طرق. ولذلك يقول يحيى بن سعيد القطان لعلي المديني ويحك يا علي إني أراك تتتبع الحديث تتبعا لا أحسبك تموت حتى تبتلى. وكان له مراسلات بينه وبين علماء عصره أحمد رحمه الله يقول لما أراد أن يسمع من الواقدي كان قاضي بغداد كان علي بن المديني متروية في ذلك ولذلك كتب إلى أحمد يستشير هل أسمع من الواقدي أم لا. فكتب إليه أحمد يقول كيف تستحل أن تكتب من رجل روى عن معمر حديث نبهان وهذا حديث يونس تفرد به ومعلوم أن الواقدي متروك مع ساعة علمي للمغازي والتاريخ والمرويات مرويات هذه الأشياء لكنه متروك. والمراسلات من العلماء سنة ماضية ومتبعة يستفيد بعضهم من بعض وأنه ربما كان يحج لأجل سماع الحديث ورحلاته في الحديث في طلب الحديث والعلم كثيرة جدا ومن الرحلات التي رحلها في طلب العلم الرحلة التي قام بها إلى مدن العراق وغيرها. ولكن ينبغي أن نذكر شيئا عن موضوع الرحلة في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم سنة متبعة، ومن أول من سافر لطلب العلم الصحابة رضوان الله عليهم، وقد رحلوا من الأمصار المختلفة والقبائل المختلفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رحمه الله ورضي عنه رحل من المدينة إلى عقبة بن عامر بمصر يسأله عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى منزل مسلمة ابن مخلد الأنصاري أمير مصر عانقه وبعث معه من يدله على منزل عقبة، فلما لقيه قال له: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم، في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيره. فلما حدثه ركب أبو أيوب راحلته راجعا من المدينة، وما حل رحله وما أدركته جائزة مسلمة الأمير إلا بعريش مصر. وقد خشي أبو أيوب أن يكون قد نسي شيئا من الحديث، فرحل شهرا كاملا من الحجاز إلى مصر يقطع المفاوض لأجل هذا الحديث. وكذلك فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام شهرا كاملا ليحمل عنه حديثا واحدا لم يكن جابر قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهمة. هذه همة الصحابة في حديث واحد، يسافر لأجل حديث واحد. اتسعت الرحلة بعد ذلك في جيب التابعين، نظرا لأن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار واستقروا بها، فذهب التابعون وراءهم يسافرون لطلب العلم. وقال سعيد بن المسيب رأس التابعين رحمه الله: إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. ورحل الحسن البصري من البصرة إلى الكوفة لمقابلة كعب بن عجرة رضي الله عنه ليسأله عن مسألة. وكذلك رحل غيرهم، وقال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من عمره رأيت أن سفره لا يضيع. وشعبة بن الحجاج رحمه الله رحل للبحث في أصل حديث واحد من الكوفة إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى البصرة لأجل حديث واحد يعرف أصل هذا الحديث من أين خرج ومن الشيخ الذي حدث به، حتى يصل إلى أعلى شيخ يمكن الوصول إليه لينظر هذا الحديث من أين خرج ليتأكد من صحة حديث واحد. في القرن الثاني والثالث الهجري اتسع دائرة الرحلة في طلب الحديث، وأدرك العلماء والمحدثون أهمية الرحلة وأثرها البعيد في حفظ السنة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طالب العلم هل يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم، فقال: يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، يشام الناس ويسمع حديثهم، يعني يتطلع ويترقب ويختبر الناس ويسمع منهم. وقال يحيى بن معين: أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. كان يقول: هؤلاء لا ترجي منهم شيئا. ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، لأنه إذا لم يرحل فإنه لا يحصل إلا ما في بلده، فتكون مع دائرة معلوماته ضيقة. وعلي بن المديني رحمه الله ساوى على هذا النهج مقتفيا أثر الصحابة والتابعين مصابرا ومتعلما منهم، كما قال الشعبي لما سئل من أين لك هذا العلم كله، قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. فجمع الشعبي رحمه الله العلم بهذه الصفات التي سار بها في البلدان. طبعا الآن في بعد جمع الحديث وكتابة الحديث وتدوين الحديث في الكتب، صار الرحلة للطلب الحديث لم يعد لها تلك الأهمية السابقة، لأن الحديث قد دونت وطبعت ووجدت الكتب. فالآن إذا أردت الحديث ما عليك إلا أن تفتحن كتابا. في السابق لم تصنف الكتب بعد ولم تكتمل، فكانوا يرحلون إلى الرواة والأشياخ في الأمصار والمدن المختلفة يجمعون الحديث. لما جمعوه صنفت الكتب لم تعد هناك فائدة تكاد تكون مهمة في مسألة الرحلة والسفر في طلب الحديث، لكن بقيت الرحلة والسفر في طلب العلم عموما، فإنه يوجد في بلد ما لا يوجد في بلد أخرى من أهل العلم. فربما ترحل إلى المدينة وترى من أهل العلم من فيها مما لا يوجد في مكة، وفي مكة تجد ما لا يوجد مثلا في القصيم، وفي القصيم تجد ما لا يوجد في الرياض، وفي الرياض تجد. وهكذا يمكن أن الإنسان وإذا رحل إلى الهند ورحل إلى بلاد أخرى ربما أيضا يتعرف على علماء، والشام ومصر واليمن يتعرف على علماء لا يوجد لهم مثيل في بقية البلدان. فالآن بالنسبة للحديث، الرحلة في طلب الحديث تكاد تكون قد انقطعت وانتهت بتصنيف الكتب وجمعها. بقيت الرحلة في طلب العلم عموما والمسائل والأخذ عن الأشياخ والدراسة، وقد يوجد شيخ متقن للفرائض في بلد، وشيخ متقن للغة في بلد، وشيخ متقن للفقه في بلد، وهكذا. ثم إن لقاء المشايخ أصلا لقاء أهل العلم فيه فوائد، يعني في الأدب وتعلمه، وفي الزهد والورع، ربما يتعرض الإنسان على أصناف من المشايخ أو الذين يلقاهم في رحلات مختلفة يتعرف عليهم بحيث أنه يكمل شخصيته مما يعاشر من هذا وهذا وهذا. علي المديني رحمه الله رحل في طلب العلم إلى مدن العراق المختلفة التي كانت معروفة بإيواء العلماء في ذلك الوقت. فلا شك أنه في البداية أخذ العلم عن علماء بلده كالطريقة المعتادة، أولا يأخذ العلم عن علماء بلده ثم يرحل، إذا انتهى من علماء البلد رحل. فهو سمع العلم عن أبيه في بلده محمد بن زيد، ولازم الشيوخ الكبار في البصرة كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، وكل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي رؤوس الناس في البصرة في ذلك الوقت، وحماد بن زيد هم رؤوس الناس. وعبد الرحمن المهدي رحمه الله كان من أجل العلماء، ولعلنا نتحدث في درس مستقل عن سيرة عبد الرحمن المهدي هذا العالم الجليل. ورحل علي بن مديني رحمه الله إلى الكوفة وسمع فيها وكتب عن أبي نعيم الفضل بن بكين ووكيع بن الدراح وهي بن زكريا النبي زائدة ويحيى بن آدم وغيره. ورحل إلى بغداد أيضا، وكانت حاضرة العلم ومخطر العلماء، وكتب فيها عن عدد من أهل العلم مثل أبي عبيد القاسم بن سلام وهو إمام جليل وسيرته سيرة مهمة، أبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك إسماعيل بن إبراهيم بن علية والحكم بن موسى وطبقتهم. وقال عثمان بن سعيد الدارمي قدم علي بن المديني بغداد فحدثه الحكم بن موسى لحديث أبي قتادة إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، فقال له علي لو غيرك حدث به كنا نسمع به، يعني لولا أنك ثقة لو غيرك حدث بهذا المتن المستغرب لكنا صنعنا به أشياء، لكن أنت الحكم بن موسى ثقة لا نستطيع أن نقول فيك شيئا، لأن الحديث هذا لم يروني غير الحكم، يعني تفرد به الحكم بن موسى. وكذلك فإن علي المديني رحمه الله قد أخذ العلم عن مشايخ واسط لما قدم إليها، ومنهم حسين بن بشير الواسطي وحسين بن نمير الواسطي، وقال عن نفسه: أتيت علي بن عاصم بواسط فنظرت في أسلاف كثيرة، جمع ثلث وهو الجزء الأجزاء الحديثية، نظرت في أسلاف كثيرة فأخرجت منها قدر 200 طرف. طرف الحديث الجزء من المتن الدال على بقيته، هذا الطرف. لما نقول أطراف الحديث يعني الأول المتن، يعني مثلا إذا قلنا حديث كلكم راعي، كلكم راعي، هذه الكلمة هاتان كلمتان، هذا الطرف، طرف الحديث كلكم راعي. هذا الطرف أنت تستدل به، على إذا واحد قال لك حديث اسرد علينا حديث كلكم راعي، خلاص معروف الحديث، البقية معروف، فهذا الطرف هو الجزء من المتن الدال على بقية المتن. في أحاديث طبعا رتبت على الأطراف، مثلا كتاب المزي رحمه الله تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف، في كتب رتبت على الأطراف. ثم رحل رحمه الله تعالى كذلك إلى مكة وكتب عن سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد والوليد بن مسلم بمكة، وكذلك فإنه رحل إلى مكة مرة بصحبة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ومرة عزم على الرحلة إلى مكة فتمنى أحمد بن حنبل أن يصحبه لكنه ترك الصحبة خوف الملل، خوفا يحدث ملل بينهما في السفر، فحفاظا على جو الأخوة ما صحبه في هذه السفرة، ولكن في سفرة أخرى يبدو أنهما قد اصطحب ومعهما صحب بعضهما بعضا ومعهما يحيى بن معين. وذهب إلى ابن مدينة رحمه الله تعالى أيضا وسمع بها من خلف، وقال علي بن مدينة: سمعت معنى ابن عيسى يقول مخرمة سمع من أبيه. وعرض عليه ربيع أشياء من رأي سليمان بن يسار، قال علي: ولا أظن مخرم سمع من أبيه كتاب سليمان، لعله سمع شيئا يسير. ولم أجد في المدينة من يخبرني عن مخرم بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبيه. فذهب إلى المدينة ليتحرى من قضية سماع مخرم بن بكير من أبيه، وفعلا هذا الذي تبين له، ما رأى واحد من الرواة في المدينة يقول مخرمة ابن بكير عن أبيه أبدا. ورحل إلى اليمن وأخذ فيها عن شيخ اليمن أشهر واحد عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهشام بن يوسف الصنعاني، وهذه الرحلة كانت قبل 200 للهجرة، لأن شيخه يحيى بن سعيد القطان كان موجودا وقت هذه الرحلة، ويحيى بن سعيد القطان هو الذي كان يزور أم علي بن المدينة، يزور أمه ويطمئنها ويسليها ويحثها على الصبر على فراق ولده ويبين لها قبل الرحلة في طلب العلم، وكانت أم علي بن المدينة ترتاح غاية الراحة كلام يحيى بن سعيد القطان وهو يخبرها على فراق ولدها الذي ذهب في طلب العلم. وهكذا أهل العلم وطلبة العلم يسد بعضهم بعضهم قارة بعض ويساعد بعضهم بعضا، وربما رحل الواحد وأوصى الآخر على أهله يتفقدهم يأتيهم بما يحتاجون إليه، هذه أخلاقهم، هكذا ينبغي أن تكون الأخلاق، إذا رحل الواحد قام الثاني على أهله وهكذا يتناوبون. ورحم الله من خلف طالب علم في أهله. رحلوا ولم تكن طرق معبدة ولا سيارات ولا طائرات، بل ربما كانت المركب والجمال، بل ربما ذهب بعضهم مشيا على الأقدام، وبعضهم قد اخترفته الذئاب، وبعضهم خرج عليه قطاع الطرق فقتلوهم، وبعضهم وقع في أثر العدو، وبعضهم خرج عليهم لصوص فأخذوا ما معهم من متاع، أخذوا ما معهم من متاع، وسلبوهم مال أموالهم، وبعضهم مات من الجوع في رحلة طال الحديث، وبعضهم اضطر لأن يشرب بولة ما وجد شيء، وبعضهم أكل أوراق الشجر، وبعضهم أكل من في الحفاة مشى على شاطئ البحر يلتمس شيئا فما وجد إلا في الحفاة، فأخرج غطاءه وأكله، فسألوه عن مذاقه فقال مثل صفار البيض. وأعانوا من برد الليل وقيض النهار، كل ذلك في سبيل جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانقطعت بعض النفقة في السفر، وربما تعطل في بلد فانتظر فرج ربه، كما حصل لأربعة من أهل الحديث ومنهم الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى، لما انقطع فيه النفقة في السفر حتى أنهم ما صار عندهم شيء يكادون يواروا به عواقب، حتى لجأ بعضهم إلى بعض، لجأ الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وحتى أن بعضهم ربما في النهاية يعني اتفقوا على أن واحد يخرج سؤال الناس يبحث عن حل، حتى أنه خرجت على ابن خزيمة رحمه الله فقام في يصلي يدعو ربه الناشد، حتى جاء إنسان طرق الباب وأخبر أنه غلام السلطان، وقال إن الأمير البلد رأى في الليل، رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن المحمدون، يعني إن أربعة من المحمدين من العلماء نزلوا ببلد السفراء وأنت لا تدري عنهم، وطبعا منهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله هذا، وأرسل إليه بالنفقة، فكان من كرامة الله تعالى، كفى الله ابن خزيمة السؤال وكفاهم الفقر وقطع النفقة، فأرسل إليهم بالمنام بما أراه الله في المنام، أرسل إليهم بصلة وأموال، خرجوا من البلد معززين كرامين بعد أن صبروا على مرارة الفقر. ورحل عليهم المدينة رحمه الله كذلك إلى الري، وهي من أهم المراكز العلمية في بلاد المشرق، وكتب فيها عن جرير بن عبد الحميد الرازي، و كذلك رحل إلى همزان وكتب فيها عن أطرم بن حوشب قاضي همزان، وقال كتبت عنه بهمزان وبرزت على حديثه، بعد ما كتب جمع حديث هذا الرجل شطب على حديث كله. لماذا؟ لأنه اتضح له بعد ذلك ما يوجب ترك حديث هذا الرجل، لأنه غير ثقة. علي بن مدين رحمه الله كما قلنا هو إمام بالحديث وناقل للرجال، وقد أجمعوا على جلالته وإمامته وبراعته في هذا الشأن وتقدمه على غيره، وهو من الذين استحقوا لقب أمير المؤمنين في الحديث. وقال الذهبي في ترجمة علي بن مدين الشيخ الإمام الحج أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن كثير رحمه الله إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته احمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن خلاد وغيرهم. فاذا هذا من اي جيل علي بن المديني من الذي تكلموا في الجرح والتعديل؟ الجيل الثالث، لان اول من بدا بالكلام في الرواه والبحث فيهم هو شعبه، ثم جاء بعده يحيى بن سعيد القطان، ثم جاء بعد تلامذة يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن المهدي، تلامذتهم أحمد بن حنبل يحيى بن معين وعلي بن مديني وعمر بن ثلاث وغيرهم. وقال أبو قدامة السرخسي سمعت علي بن المديني يقول رأيت في ميار النائم كأن الثريا تدلت حتى تناولتها، فالسماء ذات النجوم، الثريا نزلت إليه فأخذ منها. قال أبو قدامة فصدق الله رؤياه بلغ الحديث مبلغا لم يبلغه احد حتى كانه طار في السماء، شانه مرتفع جدا كانه قد طار السماء. وشهد له شيوخه ومنهم عبد الرحمن بن مهدي حيث قال: علي بن المديني اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاص عام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصه بحديث سفيان بن عيينه. ومن شيوخه الذين اعترفوا له واقروا له بالفضل والامامه ابو عبيد القاسم بن سلام، يقول: انتهى العلم الاربعه الى احمد بن حنبل وهو افقههم فيه، والى علي بن المديني وهو اعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكثرهم له، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له. وقال أبو عبيد أيضا: ربانيو الحديث أربعة، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة وأداء له علي بن المديني، وأحسنهم وضعا لكتاب وتصنيفا أبو بكر بن أبي شيبة ابن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث وثقيله يحيى بن معين. وكذلك من شهد لعلي المديني شيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فيقول رحمه الله: رحل إلينا من العراق، يقول دخل اليمن علينا، دخل اليمن أربعة من أهل العراق، رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث: الشاذكوني وهو أحفظهم بالحديث، وابن المديني وكان أعرفهم باختلافه، وكان أعرفهم باختلافه، ويحيى بن معين وكان أعلمهم بالرجال، وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم بذلك. جاء مع في أحمد كل هذه الخصال، الشفظ على الفقه، على معرفة الاختلاف، على العلم الرجال. وكان محمد إسماعيل البخاري رحمه الله وهو عين عيون أهل الحديث البخاري، يقول عن علي بن المديني: كان أعلم أهل عصره. وقال أبو حاتم الرازي: الذي كان يحسن صحيح الحديث مستقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن علم الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. قيل له: فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال: لا. وقال إسماعيل بن إسحاق ابن إسماعيل بن حماد بن زيد: أفخر على الناس برجلين بالبصر، أحمد بن المعزل يعلمني الفقه وعلي بن المديني يعلمني الحديث. قال: أنا أفتخر بشيخين، واحد علمني الفقه وواحد علمني الحديث، أفتخر بهما على الناس. وقال أبو عمرو الطالقاني: رأيتهم يقولون: الناس عندنا أربعة، أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الله بن منير وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وسمعتهم يقولون: محمد بن نمير ريحانة الكوفة، وأحمد قرة عين الإسلام، وابن المديني أعلم علماء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن معين أعلمهم برواته. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: كأن الله خلق علي بن المديني لهذا الشأن، لهذا الشأن، يعني كأن الله ما خلقه إلا للحديث، ومدحه المشهورون من المحدثين كالبيهقي، قال: علي بن المديني احد ائمه اهل العلم بالحديث. وقال الخطيب البغدادي عن علي بن المديني: هو احد ائمه الحديث في عصره والمقدم على حفاظ وقته. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال في الائمه الذين اخذ الناس عنهم العلم، قال: فهؤلاء وامثالهم اعلم باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: فإن يحيى بن معين وعلي بن المديني ونحوهما أعرف بصحيح الحديث وثقيله من مثل أبي عبيد وأبي ثور. هذا شهادة الشيخ الإسلام رحمه الله من تيمية علي بن المديني. وأما الحافظ أبو الحجاج المزي، لأنه عاصر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كذلك عاصر شيخ الإسلام قال في ابن المديني: علي بن عبد الله الإمام المبرز في هذا الشأن، صاحب التصانيف الواسعة والمعرفة الباهرة. الذهبي رحمه الله كذلك عاصر ابن تيمية رحمه الله، قال: حافظ العصر وقدوة أرباب هذا الشأن أبو الحسن علي بن المديني صاحب التصانيف، ومدحه كذلك غيره من أهل العلم كالرجب وغيره. وقد بهذه المناسبة اجتمع 4 من العلماء في عصر واحد، كل واحد أفاد الآخرين في فنه، المجري وابن تيمية والذهبي والبرزالي. البرزالي كان مدرسا في التاريخ، وكذلك طبعا الذهبي مدرس سير التاريخ الحديث، والمجري طبعا في الرجال لا يوجد له نظير وعلم الحديث، ومن تيمية في سائر الفنون. فهؤلاء الأربعة كانوا في عصر واحد، كل واحد استفاد من الآخر. وعلي بن المديني رحمه الله كان له مجلس يعقده للناس ولطلبة العلم، يأتون إليه من كل حدب وصوب ويتسابقون إليه. قال الخطيب البغدادي عن مجلس علي بن المديني: وقد كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضعهم في مجلسه في ليلة الأولى، ويبيتون هناك حرصا على السماع وتخوفا من الفوات. وقال ابن درستويه يقول: يا قال ما رأيت علي بن المديني يروي من كتاب قط إلا أن يسأل أن يروي ألفاظ سفيان بن عيينة على وجهه كما سمع. قال: وكنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طوال الليل مخافة أن لا يلحق من الغد موضعا يسمع فيه. يعني إذا كان الدرس غدا جاءت اليوم العصر، الليل هو بيتون إلى ثاني يوم حتى يأتي وقت الدرس، مخافة أن لا يجد مكانا، فيبيتون في مجلس الدرس حتى يأتي وقت الدرس في اليوم الثاني. هذا درس علي بن المديني. وعلي بن المديني رحمه الله اتخذ مستمليا، والمستملي هو الذي يطلب استملاء الأحاديث من المحدث، ويقال استمليت فلانا من الكتاب أي سألته أن يمليه علي. وهذا الاستملاء له أدب، ألف السمعاني رحمه الله فيه كتاب أدب لله والاستملاء. مرة اشتهى المأمون شيئا، اشتهى أن يقول له، اشتهى شيئا غير الملك الذي هو فيه، أن يقول له المستملي: من ذكرت يرحمك الله؟ لأن المستملي كان يجلس عند الشيخ ويطلب منه الإملاء ويبدأ الحديث والدرس ويخيد وله. فإذا أشكل عليه شيء أو أراد استعادة شيء قال: من ذكرت يرحمك الله؟ فالذين حول الخليفة من المنافق من هؤلاء أهل المجاملات، وعملت له مجموعة حضروا كتب أقلام وقال: من ذكرت؟ لكن طرح المسألة انهارة تمثيليه، وعرف أنه لا تأتي إلا لأهل العلم الحقيقيين، وأن هذا كله تصنع في تصنع. وكان علي المديني رحمه الله شديد العناية بكتب المحدثين النسخ وينظر فيها. قال: سمعت، قال علي المديني: تركت من حديثي 100,000 حديث فيها 30,000 لعباد بن صهيب. هو الآن جمع حديث كثيرة، 100,000 شطب عليها لأنه تبين له أنها غير صالحة للنشر، منها 30,000 لعباد بن صهيب. ليش؟ لأن عباد بن صهيب أحد المتروكين، متروك لا تجوز، لا يصح حديثه أبدا. فإذا كان علي بن المديني ترك 100,000 حديث شطب عليها، هذا كم الأصل الأساس الباقي كم؟ وقال علي بن المديني: نظرت لروح في أكثر من 100,000 حديث. روح بن عبادة مع الشيوخ خالد رحمه الله قال: نظرت لروح في أكثر من 100,000 حديث كتبت منها 10,000. فإذا كان نظر لروح بن عبادة فقط 100,000 حديث، ويكتب عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش 1,500 حديث، فلا شك أنه نظر لغير روح مثل ذلك، وما كتب عن الأعمش من غير طريق أبي معاوية أكثر، فهذا يشعر بتبحر الرجل واستقصائه لأطراف الأحاديث المختلفة. وذكر السخاوي أن الطرق اللي عند علي بن المدين لحديث واحد فقط اللي هو من كذب عليه متعمدا فليتورق عدو من النار، أن له يعني المدين 20 طريقا في هذا الحديث فقط من كذب عليه متعمدا، وهذا يدل على شدة اعتناء بطرق الحديث. طبعا بالنسبة للأحاديث عندما يقول 100,000 أو يقول بخاري حفظت 100,000 حديث صحيح متى وابن حنبل رحمه الله، أو قال انتقيت هذا الكتاب من 600,000 حديث وأحمد حنبل يقال أنه يحفظ 1,000 حديث، هذا معناه طبعا المقصود به يدخل المراتب والمقاطيع والمعلقات ويدخل فيها المرفوع ويدخل الصحيح ويدخل الضعيف ويدخل الشواهد ويدخل المتابعات، وإلا إذا أردت بدون تكرار فإن الذهبي رحمه الله يقول ما على وجه الأرض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من غير تكرار المرفوعة ومرفوعة فقط، ما على وجه الأرض يعني ما يوجد على وجه الأرض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكرار ما الصحيحة قرابة 10,000 حديث بس، 10,000 حديث، لكن لما يقول 100,000 هذا يقصد فيها كل شيء، المقطوع الذي إلى التابعي والمرسل والمعلق وكل الأنواع والمكررات والشواهد والمتابعات يدخل في هذا كله في عموم لفظ الحديث. وكذلك فإن كان له اطلاع رحمه الله على حديث مالك اطلاعا دقيقا، وكذلك فإنه كان له اطلاع على نسخ الزهري، وكان له اطلاع على كتاب عبد الأعلى، وحدث في ذلك قصة. قال علي بن المديني سألت أبي عن أبي حفص الفلاح فقال قد كان يطلب، قلت روى عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن الشفعى لا تورث، فقال ليس هذا في كتاب عبد الأعلى عن هشام عن الحسن، فعنده خبرة بكتاب عبد الأعلى، ولذلك جزم لولده عبد الله علي بن المديني يسأله ولده عبد الله، جزم له أنه ليس في ذلك الكتاب. وكذلك فإنه كان ينتقي الكتب وينتقي منها، وهذا يدل على إتقانه وأنه ليس بجماع فقط. ومن أبرز الأشياء التي كان عليه النبي رحمه الله بارعا فيها قضية العلل، وفن العلل، فن العلل هو أصعب شيء في الحديث على الإطلاق، أصعب نوع من أنواع الحديث، الحديث المعلل، لأن العلة سبب خفي غامض يطرأ على الحديث ويخدع به. العلة شيء خفي، ولذلك خص الله به عددا قليلا ونفرا يسيرا ممن يدعي علم الحديث. ومن الأشياء التي تساعد على اكتشاف العلة في الحديث جمع الطرق، تأتي بالحديث الواحد تنظر في طرقه، ينظر المتخصصون في طرقه يكتشفون العلة، من أسباب اكتشاف العلة جمع طرق الحديث الواحد. قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ، وربما حتى ما انكشفت العلة إلا بعد وقت طويل. فقال علي بن المديني ربما أدركت علة الحديث بعد 40 سنة. وقال أحمد بن حنبل أعلمنا بالعلل علي بن المديني، تعلمنا بالعلم عليم المدين. وقال الذهبي كان ابن المدين رأسا في الحديث وعلم. ابن العلاء رحمه الله لما جاء يعرف علم الحديث قال وهذا الفن، فن العلم، أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحزاقهم. من يتكلم في العلم؟ ما هو الجرى يتكلم في العلم إلا نثر يسير من المحدثين، ما هو أي محدث يتكلم في العلم؟ من الذي يتكلم في العلم؟ علي بن المديني، البخاري، الدارقطني، ومن أجل من أجلاء من أشد المحدثين علما بالعلل الدارقطني، أبو زرع الرازي، أبو حاتم، ومن المتأخرين كذلك من بعدهم الترمذي، وكذلك ابن رجب رحمه الله. فالذين يعلمون العلل، العلل الحديث المعلم من أغمض أنواع الحلول العلوم وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الروع وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم في إلا القليل من أهل هذا الشأن، كما يقول ابن حجر رحمه الله كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلم الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك. فإذا أعلم أهل زمانه بعلم الحديث على المدينة، فهذه المسألة شاهد فيها أحمد بن محمد رحمه الله، وعن علي بن المديني أخذ البخاري فن العلم، فالذي ورث منه البخاري فن العلم هو علي بن المديني. وكانت مكانة علي بن المديني بين معاصريه مكانة بالغة عظيمة، وهذا يعني سعيد القطان يكرمني غاية الإكرام وهو شيخه، ويقول: الناس يلوموني في قعودي مع علي، يعني سعيد القطان شيخ علي بن المديني، يقول: الناس يلوموني في قعودي مع علي، وأنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم علي مني. هذا يقول الشيخ، يقول: أنا أتعلم من علي أكثر ما يتعلم علي مني. فطبعا هذا فيه تواضع من جهة، وأيضا فيه حقيقة من جهة أخرى. طيب، وكذلك سفيان بن عيينة كان يرتب علي المديني بحية الوادي. لماذا؟ ما هي العلاقة بين الحية وعلي المديني؟ ما هي العلاقة بين الحية وعلي المديني؟ سفيان بن عيينة شيخ علي المديني كان يقول علي المديني أنه حية الوادي، فلماذا؟ لماذا؟ لأن الحية تعرف المداخل والمخارج، صحيح؟ تجيب معرفة المداخل والمخارج، وعلي المديني يجيب معرفة مداخل الحديث ومخارجه، من وين طلع ومن وين وأين ذهب الحديث وكيف انتقل. وقال أحمد بن سنان: كان سفيان بن عيينة يقول لعلي المديني ويسميه حية الوادي. إذا استفتي سفيان أو سئل عن شيء يقول: لو كان حية الوادي، كان سفيان إذا سئل عن شيء يقول: لو حية الوادي موجود كان الآن أفادنا. وعن عمرو بن دينار أنه ذكر حديثا ثم قال سفيان: فلوموني على حب علي، والله والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، أكثر مما يتعلم مني. وقال حسن محمود الخزاعي: كنت عند سفيان بن عيينة ومعنا علي بن المديني وابن الشاذكوني، فلما قام، يعني قام بن المديني، قال سفيان بن عيينة: إذا قامت الفرسان لم نجلس مع الرجال، لأن الجيش فيه فرسان يقاتلون على الخيول وفي رجالة على أرجلهم. سيف سفيان علينا شيخ علي المدينة، المجلس كان سفيان والشاذكوني وعلي المدينة وغيرهم، حصل محمود الخزاعي. قام علي المدينة وانصرف، فلما انصرف قال سفيان علينا: إذا قامت الفرسان لم نجلس مع الرجالة، ماذا نعمل مع الرجالة؟ وقال أحد المحدثين: خرج علي بن عيينة يوما ومعنا علي بن المديني، فقال: لولا علي لم أخرج إليكم. وقال محمد بن قدام الجوهري: سمعت من عيينة يقول: إني لأرغب بنفسي عن مجالستكم منذ 60 سنة ولولا علي من الذين ما جلست. فالشيء الذي يرغب سفيان بالجلوس وأن يحدثهم هو علي بن أبي طالب. ودخل أبو عبيد القاسم بن سلام أحد شيوخ ابن المديني، دخل دار أحمد بن حنبل زائرا إياه، وعنده جماعة من المحدثين فيهم علي بن المديني ويحيى بن معين. فطلبوا من أبي عبيد، القصة تقدمت لكن هذه برواية أخرى، طلبوا من أبي عبيد أن يقرأ عليهم الكتاب غريب الحديث على الوجه، يعني بالأسانيد. فقال لهم أبو عبيد: ما قرأته إلا على المأمون، فإن أحببتم أن تقرؤوه فاقرؤوه. فقال له علي بن المديني: إن قرأته علينا وإلا فلا حاجة لنا فيه. ولم يكن أبو عبيد يعرف علي بن المديني، فقال يا سيد معين: من هذا؟ من هذا اللي يقول إما تقرأ علينا كتابك ولا حاجة لنا؟ من هذا؟ تجرب. قال: هذا علي بن المديني. فالتزمه وقرأه عليه، التزمه وعنقه وقرأه عليه، لأن علي المدينة سمعته معروفة، وأبو عبيد يسمع ويعرف من هو علي المدينة من بعيد، لكن ما سبق أن قابله. فلما عرفه رضخ لطلبه وقرأه عليه وهو شيخه. فهذا من تمكن مكانة علي بن المدينة في قلب أبي عبيد القاسم بن سلام، والإكبار له من قبل شيخه. وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام رجل عظيم لا يستهان به المفتح. ومن نوادره ولعلك على سيرته أن طاهر بن عبد الله، وهذا طاهر بن عبد الله أحد الأمراء في الدولة العباسية لبغداد، كان البغداد، وأراد أن يسمع من أبي عبيد. طبعا كانوا يهتمون بالعلم، كان لهم اهتمام بالعلم الولاة، وكان حريصا أن يأتي أبو عبيد إلى منزله فيحدثه فيه. طبعا كتاب أبو عبيد الغريب الحديث كتاب الشهر، في شرح الأحاديث الألفاظ الغريبة في الأحاديث، الألفاظ الصعبة في الأحاديث، أبو عبيد يسوق الحديث بسنده ويشرح الغريب في هذا الكتاب، تعب عليه وجمعه، وهو كتاب نفيس من أجمل الكتب في غريب الحديث. هذا الوالي أو هذا الأمير كان يشتهي أن هذا العالم أبو عبيد مؤلف الكتاب يأتي بكتابه ويحدث به في بيته، يشتهي ذلك ويتمناه. فأرسل إلى أبي عبيد معرضا له عن الرغبة، يقول: يدعوك الأمير إلى بيته لتأتي تجلس فيه وتحدث بكتاب غريب الحديث. فرفض أبو عبيد، قال: أبدا، هو يأتي مثل ومثل غيره من الطلاب ويجلس الدرس، أنا أروح بيت حق أبدا، وهو يأتي ويجلس حتى يأتي طاهر بن عبد الله ويأخذ عنه العلم، هو يأتي للشيخ، الشيخ ما يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي، أجل تعال أنت، تعال أنت، تعال. فلما جاء علي بن المديني وعباس بن الحنبلي جاء إلى بلد أبي عبيد وأراد أن يسمع غريب الحديث، كان أبو عبيد يحمل كتابه كل يوم ويأتيهما في منزله وما يحدثهما. كان أبو عبيد يأخذ كتابه كل يوم ويأتي علي بن المديني وعباس العنبري يحدثهما بكتابه في منزلهما، في منزلهما. الخطيب علق على هذه القصة فقال: إن من امتنع أبو عبيد من المضي إلى منزل طاهر توقيرا للعلم، ومضى إلى منزل ابن المديني وعباس طوام عنه تدينا. وقد فعل سفيان بن الثوري مع إبراهيم بن أدهم مثل هذا. فهذا من عجائب العلماء كيف كانوا يوقرون العلم. ويحيى بن معين سئل عن علي بن المديني وعن الحميدي أيهما أعلم، فقال: يا معين، ينبغي للحميدي أن يكتب عن آخر عن علي بن المديني، يعني ما يصح حتى تلميذ. وقال الأعين رأيت علي بن المديني مستلقيا وأحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن شماله وهو رمي عن يمينه. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله لا يسمي علي المديني إلا لا يسمي ما يقول لا يا علي يقول يا أبا الحسن دائما توفيرا له وتمجيلا. قال أبو حاتم ما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط دعاه باسمه يا علي دائما كان يكنيه يناديه بكنيته. وكان علي بن المديني كما يقول عباس العنبري رحمه الله بلغ ما لو قضى له ان يتم على ذلك او قضي له ان يتم على ذلك لعله كان تقدم على الحسن البصري. كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل. وهذه في فائده تربويه مهمه أن الإنسان إذا صار قدوة الناس ما يأخذون عنه فقط العلم، الناس يأخذون عنه كل الحركات ويتأثرون بصمته وكلامه وأفعاله وتصرفاته وفي كل شيء. كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل كل شيء. لما صار قدوة صار أهلا أن ينظر إليه في كل أفعاله وليس فقط فيما يخرج منه من الكلام. وقال أبو يحيى كان ابن المديني إذا قدم بغداد تصدر وجاء يحيى وأحمد بن حنبل والمعيصي والناس يتناظرون فإذا اختلفوا في شيء تكلم فيه علي. وقال محمد بن إسماعيل البخاري ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ما سمعت الحديث فيه من فيه إنسان يعني من فم إنسان أشهى عندي من أن أسمعه من فيه علي بن علي رحمه الله. وكان يقول وما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وقال محمد بن إسحاق السراج سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقلت له ما تشتهي هات رغبة أمية ما تشتهي قال أشتهي أن أقدم العراق وعلي بن المديني حيا فأجالسه. ولما ألف البخاري كتابه الصحيح عرضه على علي بن المديني فحكم له بالصحة والإتقان. البخاري عرض كتابه على من؟ على ثلاثة من كبار العلماء على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين فحكموا له بالصحة والإتقان. وعن إبراهيم الحربي قال كان أبو عاصم وهو أبو عاصم المديني ملقب بالمديني كان أبو عاصم المديني إذا حدث عن ابن جريج وغيره من أصحابه جاء مستويا حديث مضبوط وإذا حدث عن سفيان أخطأ لأنه لم يضبط عنه ما ضبط عن سفيان. فكان إذا أخرج المجلس إذا أراد قبل أن يأتي الدرس أخرج جزء الكتاب هذا الذي عن سفيان وجهه إلى علي بن المديني ينظر فيه ويصلح خطأه يبعث بالكتاب الشيخ يبعث بالكتاب لعلي المدينة يقول صلح لي لمن ما يحدث المجلس صلح لي. فقال له بعض من قال له ايش توجه بكتابك الى هذا حدث كما سمعت. قال فسعر وكان يخطئ في كل مجلس في اثنين ثلاثة من حيث سفيان ولما كان يصح لعلي المدينة ما يخطئ. ولذلك كانت مكانة علي رحمه الله أحيانا ربما سببت رعبا لقلوب بعض شيوخه. ولذلك قال أحمد يوسف السلمي من النيسابوري سمعت عبد الرزاق يقول لعلي بن عبد الله المديني حيث ودعا لعلي المديني جاء اليمن سمع من عبد الرزاق لما انصرف ورأى طبعا عبد الرزاق رأى نباهة حفظ جلالة علي المديني. لما أراد عبد الرزاق يرجع علي المديني ماذا قال له؟ قال إذا ورد حديث عني لا تعرفه فلا تنكره فلإنه ربما لم أحدثك به خائف. يقول إذا سمعت شيء عني ما سمعته من قبل ترى لا تنكره يعني ربما أنك أنت ما سمعته. وقال ابن أبي حاتم الرازي سمعت هارون بن إسحاق الهمداني وذكر له خطأ في إسناد حديث، فقال هذا كلام أحمد بن حنبل وعلي بن أبي. كان يقول كلكم ما هذا ما هو شغلكم، هذا أكيد أنه معلم علمكم إياها ونبهكم عن خطأ هذا إما أحمد بن حنبل أو علي بن أبي. ولذلك قال الخطيب رحمه الله مبينا مكانة علي بين صنائه: كان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لديه. طبعا قلنا أن شيوخه كثر، من أشهر شيوخه حماد بن زيد حافظ العراق، وحماد بن زيد طبعا كان إمام من أئمة أهل السنة، وقال أحمد فيه هو من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، وهو الذي قال فيه ابن المبارك: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاقتبس علما وحلما ثم قيده بقيده ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. هذا حماد بن زيد شيخ علي بن أبي، وهو الشخصية الأولى ربما بعد أبي علي الذي كان له أعظم الأثر في توجيه علي بن أبي إلى طلب السنة وكان شيخ الوصر. سفيان بن عيينة وهو من هو، وكان طلاب الحديث يتكلفون الحج ولا يقصد وما قصدهم إلا لقاء سفيان بن عيينة. وفي صحيح البخاري علي بن المدينة عن سفيان 196 حديث. البخاري أخرج لعلي بن المدينة عن سفيان بن عيينة في صحيحه 176 حديث. من شيوخ علي المدينة يحيى بن سعيد الحطان، ولا هو الذي درس على وجه الرجال، وكان يستفيد من علي المدينة كما قلنا، ويقول: إني كلما قلت لا أحدث كذا استثنيت علي. لو قلت أسبوع ما أحدث، الشهر ما أحدث، يقول: أنا في قلبي أستثني إلا علي المدينة إذا جاءني وحدث. وكان علي ملازما لشيخ يحيى بن سعيد القطان يسأله عما أشكل عليه من أمور النقد حتى يسأل عن أحواله الشخصية. فقال: يوم قلت ليحيى بن سعيد في ربيع الأول 93 كم لك من سنة؟ قال: إذا مضى شهر أو شهران استوفيت 70 ودخلت في أحد، يعني 71. وكان علي يحب يحيى حبا جعله يشتهي أن يراه في المنام، فيقول: بكثت أشتهي أرى، يعني يحيى بن سعيد بعد وفاته، أرى يحيى بن سعيد القطان في النوم مدة. قال: فصليت ليلة العتمة العشاء ثم أوترت واتكأت على سريري. قال: فسنح لي، يعني في المنام، رأيت خالد بن الحارث، فكنت تسللت عليه وعنقته وقلت له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي على أن الأمر شديد. قلت: فما فعل يحيى بن سعيد القطان؟ قال: نراه كما ترون الكوكب الدري في افق السماء، يعني ان الله رفعه منزل عالي جدا. من شيوخ علي بن المديني عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهذا الذي قال علي بن المديني فيه: لو اخرت فاحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله عز وجل أني لم أرى أحدا قط أعلم من حديث عبد الرحمن المهدي. وهذا عبد الرحمن المهدي استفاد منه علي المديني جدا. يقول علي المديني: كنا في جنازة معاذ، وعبد الرحمن يعني المهدي آخر بيدي، فقال عبد الرحمن لي يعني أثناء الجنازة مسبع الجنازة: ألا أحدثك حديثا ما قلنا في أذنيك؟ حدثني صاحب السرير اللي هو الميت الآن، يقول: هذا حدثني وسرد عليه الحديث. وهذا عبد الرحمن الذي يفيد التلميذ وعلي المديني حتى في وقت تشيع الجنازة. و لما نقول شيوخ علم المدينة فلان وفلان وفلان هؤلاء العظماء، فهذه كلها هؤلاء العلماء كلهم ساهموا في صياغة شخصية علم المدينة. ولذلك نقطة مهمة جدا أن العلماء هؤلاء لأن الكبار يعني ما جاء من فراغ، ما طلع واحد في غارة ومن في صحراء، ما خرج إلا نتاج بيئة تربى فيها وأخذ فيها عن الأدلة. هذه تربية، يعني شخصيات صيغت من شخصيات أخرى، أجيال تربي أجيال. وعندما نتوسع أكثر في المحدثين نرى فعلا أن هذه القضية واضحة، أجيال تربي أجيال. سفيان عينة يربي علي المديني، علي المديني يربي البخاري، البخاري يربي. فالمسألة مسألة تخرج الأجيال على أيدي أجيال، وأن الواحد كان يحتك بشخصيات فردة، هذا الذي ينشئ الشخصية. ما الذي يساعد على نمو الشخصية؟ أن الإنسان يحاط بأناس كبار أجلاء أئمة، فيخرج إماما في النهاية. وهذه مسألة كما قلنا واضحة غاية الوضوح. إنسان شيوخ سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم وقرناء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومن أبي شيبة وتلاميذه البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو داود، لا بد يكون شخصية فذة، لا بد أن يكون. فمن هنا نتعلم درسا كبيرا في أن الإنسان إذا أراد أن يرتقي لنفسه فعلا فلا بد أن يحاط بشخصيات على مستوى عظيم حتى يكون لها ذلك الأثر في نفسه. ورحل علي المدين رحمه الله تعالى إلى ربه تاركا عددا من الآثار والكتب مثل علم الحديث ومعرفة الرجال وسؤالات الشيخ يحيى بن سعيد القطان كتبها بوضها، وختام المسند يبدو أنه قضاع، قال تركته يعني وضعه في مطر وذهب غار فترة طويلة عن البيت ورجع، قال فحركت فإذا هي ثقيلة، ففتحتها فإذا الأرض قد خرطت الكتب فصارت طينا. ولكان عنده كتاب عظيم عن المنيني هو المسند بعينيه. وذهب عن النبي رحمه الله ثالثا تراثا كبيرا، من أهم ذلك الأحاديث التي نقلها لتلاميذه، ودون البخاري رحمه الله قسما ومسلم والترمذي والنسائي، دون أبو داود دون الأحاديث، ودون سلام علي المديني في الرجال جرحا وتعديلا. وترك كذلك آثارا في فقهه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يعلي منزلته.